لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 82 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا في كلامنا حول أبواب الإيمان إلى الكلام في قضية الاستثناء في أبواب الإيمان. الاستثناء في الإيمان، هل يجوز للإنسان أن يستثني في إيمانه فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو أنا مؤمن أرجو ذلك، هل يجوز للإنسان ذلك أم لا؟ الذي أدخلنا في هذه المسألة هم المرجئة. المرجئة هم الذين اخترعوا هذه القضية وكانوا يمتحنون الناس بها، ولذلك حذر أهل السنة، أئمة أهل السنة الأوائل، من الخوض في مثل هذه الأمور، ولكنهم اضطروا إلى أن يبينوا وجه الحق في هذه المسألة. ومأخذ المرجئة في قضية الاستثناء وكيف أنه مبني على أصلهم في قضية الإيمان، أنه كل لا يتجزأ، وأنه إذا ذهب بعضه ذهب كله، وأن الإيمان هو كما هو عند المرجئة هو التصديق. ولذلك قالوا كيف نستثني، هل نستثني في التصديق فنقول أنا مصدق إن شاء الله، ما الإيمان عنده هو التصديق، فيقول أنا مؤمن بمعنى أنا مصدق إن شاء الله، إما أن أكون مصدقا أو لا أكون مصدقا. فإن قلت أنا مصدق إن شاء الله، معنى ذلك أنني أشك في تصديقي. هذا هو مجمل كلامهم، وأرادوا أن يأتوا بأدلة في هذا الأمر سنذكرها في حينها بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولكن أبدأ بقراءة مقدمة كتبها الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر، الشيخ عبد المحسن العباد، وهذه رسالة الدكتوراه التي تقدم بأطروحته لدرجة الدكتوراه باسم زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه. فسنقرأ المقدمة فقط التي قدم بها لقضية الاستثناء، وهي في الباب الثالث من الكتاب، وتبدأ من صفحة 453. يقول: كان الكلام في البابين السابقين عن مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وهي القضية التي كانت تشغلنا في الأيام الأخيرة في دروسنا السابقة. قال: أما الكلام هنا فسيكون عن مسألة مهمة من مسائل الإيمان، هي مسألة الاستثناء في الإيمان، وذلك بأن يجيب من يسأل هل هو مؤمن بصيغة من إحدى صيغ متعددة تشعر بعدم القطع، كأن يقول أرجو أو إن شاء الله أو آمنت بالله أو نحو ذلك من الصيغ. يريد أن يحدد موضع النزاع وأن يصف المشكلة التي سنتحدث عنها. ما هي قضية الاستثناء في الإيمان؟ أن تسأل هل أنت مؤمن؟ فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو أنا مؤمن أرجو ذلك، أو آمنت بالله ورسلي، أو آمنت بالله وكتبه ورسلي، إلى آخر ما ورد عن السلف في ذلك. معنى ذلك أنك لا تقطع بكونك مؤمنا، وإلا لقلت أنا مؤمن، لكن أنا مؤمن إن شاء الله معنى ذلك أنك غير قاطع. فهل أنت تشك في إيمانك؟ هذا هو المأخذ الذي ينبغي. طبعا أول تسمع لا طبعا أنا مش شك في إيماني، طبعا مش حد بيشك في إيماني، وإنما هذا الاستثناء ورد عن السلف لأسباب ستذكر، يعني الأمر لما يجلى ويعرف لماذا استثنى السلف في باب الإيمان ولماذا رده على المرجئة بدعتهم، سنعلم المشيئة الله تبارك وتعالى الأسباب، وسيتضح الأمر ويصبح جليا بمشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ومسألتنا هذه ذات ارتباط وثيق وعلاقة وطيدة بمسألتنا السابقة اللي هي قضية الايه؟ الزيادة والنقصان. لماذا؟ قال وذلك لأن من كان مذهبه أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله يتفاضلون فيه يرى الاستثناء في الإيمان على اعتبار أنه لا يقطع بتكميل الإيمان وبالإتيان به على الدرجة العالية المطلوبة. يعني أنت تعتقد أن الإيمان إيه؟ قول وعمل، مش كده؟ قول القلب وقول اللسان واعتقاد القلب والعمل بالإيه؟ بالجوارح، مش كده ولا لا؟ قول وعمل. طيب معنى ذلك أن الإيمان مركب من إيه؟ مركب من شعب متعددة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناء إماطة الأذى عن الطريق 70. طب أنت حينما تقول هذا الإيمان، هذا الإيمان الحق، أولئك هم المؤمنون حق، طب أنا لما أجي أسألك وأقول لك هل أنت مؤمن؟ تقول هل أنا أتيت بجميع شعب الإيمان أم لا؟ مين فيكم يجزم بأنه أتى بجميع شعب الإيمان؟ ما عدتش منك بعض الشعر، ده انت ممكن تكون مصلي العشاء الان ودي من شعب الايمان. طب صلاة العشاء دي اتيت بها على وجهها؟ خشعت لله عز وجل في الصلاة؟ تدبرت ما تلي عليك؟ ركعت كما ينبغي؟ سجدت كما ينبغي؟ ماذا خلق شيء من اشياء الدنيا في اثناء الصلاة؟ هل كانت الصلاة مقبولة ام لا؟ من يكذب بهذا؟ لا احد. فلذلك تقول أنا مؤمن، تجي تتذكر كده وتقول إن شاء الله، هتبقى مضطر تقول إن شاء الله، مش كده ولا لا؟ يبقى لما تسأل هل أنت مؤمن؟ لكن لو سألتك وحددت لك أنا أسألك عن أصل الإيمان ومطلق الإيمان، لا الإيمان المطلق، لا الإيمان الكامل ولا التام، أنا أسألك عن ماذا؟ عن مطلق الإيمان، أصل الإيمان، تقول لا أنا مؤمن، في دي مش أستثني بقى ومش أصدق، واضح ولا لا؟ ولذلك أهل السنة القضية عندهم فيها إيه؟ تفصيل. إن كنت سألتني عن مطلق الإيمان فأنا مؤمن، وإن سألتني عن الإيمان المطلق يستحيل إن أقول لك أنا مؤمن حقا، لأنني لو قلت هذا معنى ذلك أنني لو مت الآن أعتقد أني في الجنة، من يستطيع أن يحكم لنفسي بالجنة؟ ولذلك تأتي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال حينما قال سئل هذا السؤال وقال للرجل هل أنت الآن لو مت تكون من أهل الجنة؟ قال أرجو ذلك، قال كما وكلت الأولى فكل الثانية. دي وقت قلت في أرجو أن أقول أرجو أن أكون مؤمنا إن شاء الله أن أكون، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال هذا مذهب أهل السنة، بخلاف طبعا إحنا بنجمل لسه في المسألة، بخلاف من يرى أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص وأن أهله فيه سواء. جبريل إيمانه زي إيمان مين؟ أي حد قال لا إله إلا الله ينفع الكلام ده؟ ده كلام المرجئة. فمن كان إيمانه أو الإيمان عنده لا يزيد ولا ينقص، شيء واحد لا يتجزأ وأهله فيه سواء، فصاحب هذا القول يرى عدم جواز الاستثناء في الإيمان ويقطع بإيمانه. ما هو صحيح إذا كان إيماني أدنى الناس إيمانا كإيمان جبريل، لأن الإيمان عندهم حاجة واحدة، إما أن يكون معك أو مش معك، زي الرقم القومي، كل واحد مع رقم قومي. هل يتفاوت الناس في الرقم القومي ولا كله مع رقم قومي؟ كله مع رقم قومي، خلاص يبقى كلنا زي بعضينا. الناس سواسية كأثمان المشط الواحد، لكن في الإيمان ما ينفعش الكلام مش كده؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى فيه تفاوت ولا لأ؟ يبقى فيه تفاوت في الإيمان، وفيه تفاوت في الأعمال، وفيه تفاوت في التصديق، وفيه يطمئن قلبي، وفيه عين اليقين وحق اليقين وعلم اليقين. يبقى فيه تفاوت حتى في التصديق، حتى ولو قلتم إن الإيمان هو التصديق، ففي التصديق التفاوت أم لا؟ تصديقي أنا كتصديقي صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فتصديق الصحابة جميعا كتصديق الصديق الأكبر أبي بكر. هل تصديق أبي بكر الصديق كتصديق نبي من الأنبياء؟ هل تصديق الأنبياء متفاوت أم ثابت؟ يتفاوت، مش كده ولا لا؟ قال: بخلاف من يرى أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص، وأن أهله فيه سواء، فصاحب هذا القول يرى عدم جواز الاستثناء في الإيمان ويقطع بإيمانه، بل ويعد من استثنى في إيمانه شاكا، يتهموننا بأننا إيه؟ نشك في إيمانه. دي المقدمة. قال: وبهذا يعلم مدى صلة هذه المسألة بمسألة زيادة الإيمان ونقصان. صح، ما هو اللي يقول الإيمان ما بيزيدش ينقص يبقى كل حاجة واحدة. إيمان جبريل كإيمان كل الناس، إيمان الرسل كإيمان البشر العاديين، يبقى تستثني ليه؟ يبقى لما تسأل أنت إيمان، أيوة أنا مؤمن حقا عنده، لكن الذي يقول الإيمان يزيد وينقص، طب أنا مش عارف أنا في أي درجة، وقال الدرجة اللي أنا فيها في الإيمان دي مقبولة عند الله أم ربنا يريد مني أكثر؟ لأن هناك إيمان واجب، مش كده ولا لا؟ إيمان واجب مطلوب مني، وفي إيمان إيه؟ أكمل أعلى من الواجب، اللي هو إيمان مين؟ المقربين السابقين، مش كده ولا لا؟ لأن الناس في الإيمان: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم إيه؟ ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يبقى الناس إيه؟ متفاوتة في إيمانها. نعم. قال: وبهذا يعلم مدى صلة هذه المسألة بمسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وإن كان الجميع يعد من مسائل الإيمان ومباحثه المهمة، مباحث المهمة للإيمان، ومما يوضح قوة صلة هذه المسألة بسابقتها أن هذه المسألة تبحث دائما في كتب العقيدة تلو مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. لماذا؟ للارتباط بين المسألتين، ولتعلق نتائج كل بنتائج الأخرى، وهذا يعلم بمطالعة كتب العقيدة. ثم بين المسألتين ارتباط من جهة أخرى، وهي أن كلتا المسألتين حدث الخوض فيهما بسبب الإرجاء الذي نشأ في الأمة بفعل أهل الأهواء، ولهذا ذم سلف الأمة الإرجاء وما يشتمل عليه من عقائد منحرفة، منها عدم القول بزيادة الإيمان ونقصانه، ومنها القطع بالإيمان عند الله وبكمال الإيمان. ده كلام المرجئة، يقطعون بكمال الإيمان ويقطعون بأنهم مؤمنون إيه؟ حقا عند الله عز وجل، لأنهم لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه. يقول محمد بن الحسين الأجري، عارفين الإمام الأجري صاحب كتاب من كتب العقيدة العظيمة اسمه كتاب إيه؟ الشريعة. يقول: احذروا رحمكم الله قول من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. يعني ما اكتفاش إنه يجعل إيمانه كإيمان التابعين أو الأئمة أو الصحابة، فجعل إيمانه كإيمان مش عامة الملائكة كمان، لا، جبريل وميكائيل. احذروا من يقول هذا. ومن يقول أنا مؤمن عند الله، مش مؤمن إن شاء الله أو عند نفسي، لا، أنا عند الله مكتوب إن أنا من المؤمنين، وأنا مؤمن مستكمل الإيمان، هذا كله مذهب أهل الإرجاء. اللي يقول كده تعرف إنه إيه؟ إنه مرجئ. يقول لك أنا مؤمن حقا، أنا مؤمن عند الله، أنا مؤمن مستكمل الإيمان، هو ده الإرجاء، عشان تبقوا عارفين حقيقة الإيه؟ مذهب الإرجاء. ثم ساق مين؟ الأجري بسنده، وهو من الكتب التي تروي الآثار بإيه؟ بالأسانيد، مسندة، من أعظم الكتب زي اللالكائي وغيره. قالت أم ساقة بسنده إلى الأوزاعي أنه قال: ثلاث هن بدعة. أنا مؤمن مستكمل الإيمان، يقول كده يبقى مبتدع، وأنا مؤمن حقا، وأنا مؤمن عند الله، لأن المقولات دي كانت مقولة مين؟ المرجئة. يقول لك أنا مؤمن حقا، أنا مؤمن عند الله، أنا مؤمن مستكمل الإيمان. اللي يقول لك الكلام ده يعرف إنه إيه؟ إنه مبتدع والعياذ بالله. وأول الخوض في مسألة الاستثناء هذه، أول الخوض وسببه هم المرجئة. ده المؤلف اللي بيقول كده: بل إن أصل الإرجاء وأس نشأتي هو ترك الاستثناء في الإيمان، كما قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، قال: إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. أصل الإرجاء ترك إيه؟ الاستثناء. خذوا بالك، وفي لفظ آخر له: أول الإرجاء ترك الاستثناء. يعني تارة يقول أصل الإرجاء، وتارة يقول إيه؟ أول الإرجاء، البداية، إنك تترك الاستثناء البعيد. وفي لفظ ثالث له: أصل الإرجاء من قال إني مؤمن، يعني مؤمن كامل الإيمان. رواه الطبري في تهذيب الآثار. ولهذا كان أئمة السلف كالإمام أحمد وغيره يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ يعني إياك تخرجش من الدرس تمتحن الناس تقول له أمؤمن أنت. اللي يعمل كده كان يكره ذلك أئمة السلف. شوف، قال الأئمة السلف كالإمام أحمد وغيره يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون الجواب عن ذلك. يعني السؤال مكروه والإجابة مكروهة، مش تخرج من الدرس ده تظن إن السلف كانوا يمتحنون الناس بهذه الأسئلة. لا، ده هذا الكلام كان السلف يكرهونه. كان أئمة السلف كالإمام أحمد وغيره يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون الجواب عن ذلك. لماذا؟ قال: لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم. يعني المرجئة اخترعوها من أجل إيه؟ أن ينشروا مذهبهم. فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيسأل فيقول: أنا مؤمن، فيثبت أن الإيمان هو التصديق. يعني هو يسألك العلة، اخترعوها ليه؟ عشان يقولك أنت مؤمن، طبعا أنت عارف نفسك أنك مش كافر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يا إما تكون كافر يا إما تكون مؤمن، مش كده ولا لا؟ أو منافق، وأنت تجد نفسك مصدقا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول لك انت، تقول له ايوه انا مؤمن، يقول لك ايه اللي خلاك تقول؟ تقول له عشان انا مصدق ولا اجد التكذيب. يقول لك يبقى الايمان هو التصديق. شوف عاوز يوصل لايه؟ عاوز يصل الى لكي ينقض اصولا ثابته كالجبال الروافي، او هي اثبت في قضيه ان العمل من الإيمان، يريد أن ينقضها، يأتي بهذا الأسلوب الرخيص من أجل أن يلبس على عامة الناس. واخدين بالكم ولا لا؟ هو ده السبب والسر في بدعة الإيه؟ الاستثناء، اخترعوها من أجل هذا. خد بالك، قال: فيسأل الإنسان فيقول أنا مؤمن، لأنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا مؤمن، فيثبت عليك أن الإيمان هو التصديق. لماذا؟ لأنك تجزم بأنك مؤمن، ولا يجزم بأنه فعل كما أمر به. هل أنت ساعتها لما تسأل هذا السؤال تقول أنا مؤمن بمعنى أنك فعلت كل الأفعال التي أمرت بها؟ لا، أقول أنا مؤمن. إيه اللي جعلك تقول أنا مؤمن؟ لو سألت صلاة العشاء قول لي مش عارف اتقبلت ولا لا، طب صلاة العصر مش عارف، طب ما مش عارف، يبقى معنى كده طب انت قلت انا مؤمن لان انا مصدق مش مكذب، يبقى الايمان هو الايه؟ التصديق. شفت القصد من هذه البدعه؟ هو ده القصد منها. قال: فلما علم السلف مقصدهم ذلك، يبقى هو ده كان السبب، اعرف السبب كيف نشأت البدعه ولماذا نشأت. قال: فلما علم السلف مقصدهم ذلك صاروا يكرهون الجواب او يفصلون فيه. صاروا يكرهون الجواب، يا
لانك اما تقول انا مش مؤمن او مؤمن، ولو قلت مؤمن يبقى الايمان هو التصديق، ولو قلت مش مؤمن يبقى انت اتهمت نفسك بالكفر، مش كده؟ فلجأ السلف الى الايه؟ الاستثناء والتفصيل في المسألة. ان كنت تسألني عن اصل الايمان فانا مؤمن، وان كنت تسألني عن الايمان الكامل فانا ارجو ذلك واتمنى وارجوه من ربي، فانا مؤمن ان شاء الله. هذا امر لاني لا استثني في التصديق اللي هو الاصل الذي ان لم يوجد ها كان بديلا عنه الكفر، فساعتئذ استثني في هذا ولا استثني في ذلك، واثبت هذا والاخر ارجوه من ربي. قال: فلما علم السلف مقصدهم ذلك صاروا يكرهون الجواب او يفصلون فيه. واضح؟ والكلام ده تعودون اليه في مجموع الفتاوى. شيخ الاسلام ابن تيميه تكلم في مجموع الفتاوى المجلد السابع. المجلد السابع كما تعلمون ينقسم الى الايمان الاكبر، الايمان الكبير، والايمان الايه؟ الاوسط. الايمان الاوسط شيخ الاسلام عرج على الكلام سريعا فلم يتكلم في قضيه الاستثناء في الايمان بتوسع، وانما ذكرها عربا، ولكنه توسع في ذكرها من صفحة على ما اذكر 415 او 418 الى اخر كتاب الايه؟ الايمان الكبير. خدها في اخر الكتاب من صفحة 415 او 18 لصفحة 463 الى نهاية الايه؟ كتاب الايمان الكبير. عشان 464 بيبدأ كتاب الايه؟ الايمان الاوسط، الذي لم يتحدث فيه في قضية الاستثناء في الايمان كثيرا، وانما كانت القضية التي شغلته في هذا الكتاب قضية الايه؟ التلازم، تكلم فيها اكثر في كتابه الايمان الاوسط. الكلام ده كله عرجنا عليه سابقا. قال: فلما علم السلف مقصدهم ذلك صاروا يكرهون الجواب او يفصلون فيه، بل ويعدون السؤال هذا بدعة محدثة. وما اروع ما قاله الاوزاعي في هذا. الاوزاعي الكلام نقله ابن بطة في الإبانة، والاجر في الشريعة، والخلال في السنة، وذكر الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء في المجلد الثامن قال هذا فصل نافع على الكلمة التي قالها الاوزاعي. صفحة اقرأها على حضراتكم، كلمة نفيسة. يقول: سأله رجل قال: أمؤمن أنت؟ يعني سئل الأوزاعي عن الرجل يسأل: أمؤمن أنت؟ فأجاب: إن المسألة عما تسأل عنه بدعة. المسألة عما تسأل عنه اللي هي قضية أمؤمن أنت دي بدعة، والشهادة به تعمق لم نكلفه في ديننا، تعمق لم نكلفه في ديننا، ولم يشرعه نبينا، ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام. القول به جدل، والمنازعة فيه حدث، أمور محدثة وهي بدعة، وهذا أمر لا يؤثر عن إمام من أئمة الدين. ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك؟ يعني أنت لو شهدت لنفسك بأنك مؤمن حقا، هل هذه الشهادة ستدخلك الجنة؟ أبدا. لعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك؟ يعني إن لم تكن كذلك شهادتك هذه ستصبح شهادة إيه؟ زور، كذب، مش كده ولا لا؟ وما تركك الشهادة لنفسك، وما تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك؟ ولو تركت الشهادة لنفسك وكنت أنت مؤمنا حقا، فهل تركك الشهادة لنفسك يخرجك من كونك مؤمنا حقا؟ يبقى الشهادة مش هتدخلك، ولا عدم الشهادة يخرجك لو كنت مؤمنا حقا، مش كده ولا لا؟ قال: وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك، يعني ما بيشكش فيك ولا حاجة، ولكنه يريد ينازع الله تبارك وتعالى علمه في ذلك حتى تزعم أن علمه وعلم الله في ذلك سواء، فاصبر نفسك على السنة. قال لك: هذا الذي يقول هذا الكلام ويسألك ليس يشك في ذلك منك، ولكنه يريد ينازع الله تبارك وتعالى علمه في ذلك حتى تزعم أن علمه وعلم الله في ذلك سواء، لأنك تقول أنا مؤمن حقا، هذا الأمر لا يعلمه إلا من؟ إلا علام الغيوب. فأنت تنازع الله علمه فيك، مش كده ولا لا؟ وتدعي أنك تعلم علم الله عز وجل، فلا تفعل هذا. فاصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم. في الكلام الجميل هذا الكلام، والله ليس في هذه المسألة وحدها. شباب الإسلام الذين يدعون السنة في حاجة إلى التمسك بهذه الوصايا، فاصبر نفسك على السنة حتى وإن جاءك الناس يريدون أن يبعدونك عن هذه السنة ويراودونك على تركها فلا تفعل. فاصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم هم مين؟ السلف. وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وقد كان أهل الشام، ولذلك تجد أئمة السنة لا يتكلمون في مسألة ليس لهم فيها إمام، ولا يتقدمون بين يدي السلف الصالح، وإذا تكلم السلف تكلموا، وإذا سكت السلف سكتوا، فإنه ما وسعهم يسعك بإذن الله تبارك وتعالى، وما لا يسعك لن تستطيع أن تستفيد شيئا على الإطلاق والعياذ بالله، بل ستخسر، نسأل الله السلام. قال: وقد كان أهل الشام في غفلة عن هذه البدعة حتى قذف إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة، يعني أهل الشام كانوا على السنة وما كانوا يعرفون هذه البدعة، حتى قذف إليهم بعض أهل العراق. شوف الناس الذين يعلمون مصادر المقالات وكيف نشأت المقالات. فيقول: وقد كان أهل الشام في غفلة عن هذه البدعة حتى قذف إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ورد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربها قلوب طوائف منهم واستحلتها ألسنتهم. استحلتها، مش استحلتها، استحلتها وجدتها حلوة حلاوة. وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف، ولست بآيس من اليأس يعني أن يدفع الله عز وجل شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم ولا قوة إلا بالله. شوف كلام السلف، يعني مش هدفه أن المبتدع يروح في الدين ده، لا، هدف أهل السنة إيه؟ إن المبتدع يرجع تاني، يرجع إلى حظيرة السنة مرة أخرى. فيقول: ولست بآيس، أنا مش يائس أن يدفع الله عز وجل شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم، يجتمع الناس مرة أخرى على السنة، ولا قوة إلا بالله. ثم قال: لو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، يعني طالما لو كانت خير ما خصصتم به دون أسلافكم، يعني أنتم اختصصتم بأمر لم يكن عليه السلف، فلا تظنوا أنه خيرا، طالما خصكم الله عز وجل به فاعلموا أنه ليس بخير، فاعلموا أنه ليس بإيه؟ بخير. قال: فإنه لم يدخر عنهم شيء خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله له وبعثه فيهم ووصفه بهم، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم، إلى آخر الآية من سورة الفتح. نعم. ثم قال المؤلف: قلت يرحمه الله: ما أروع بيانه وما أجود نصحه وتبيانه، ولا والله لا خير في من لم يسعه ما وسعهم، فإنهم عن علم ثاقب وقفوا، وعن بصيرة نيرة كفوا، والخير كل الخير في اتباعه. ثم إن الآثار المروية عن السلف يرحمهم الله في ذم الإرجاء بعامة، وفي ذم ترك الاستثناء، وذم سؤال الناس عن إيمانهم بخاصة، كثيرة جدا، وكذلك النصوص عنهم في تبديع أهل هذه المسائل كثيرة، وسيأتي شيء منها في بحث قادم إن شاء الله تعالى. ثم إنه لما خاض هؤلاء في هذه المسألة بباطل وقلبوا فيها الأمور وناقضوا الحقائق لزم أهل الحق أن يتصدوا لهذا التيار وأن يجابه هذا الباطل بدحضه ورده وإحقاق الحق مكانه. لهذا كثر كلام أهل السنة في هذه المسألة وطال نقاشهم وردهم لهذا الباطل في كتبهم المفيدة ورسائلهم العديدة، فنفع الله بها من شاء من خلقه. وإني لأرجو الله أن يكون ما أكتبه هنا خرزة في ذلك العقد المبارك فيه تهذيب لقول من سلف ونصر له وإبطال لقول من خلف وضحض له على رسم أهل السنة ووفق منهجهم. إن ربي لسميع الدعاء. هذا وإن أقوال الناس في مسألتنا هذه إجمالا تنحصر في ثلاثة أقوال: قول أنه يجب الاستثناء ومن لم يستثن كان مبتدعا، ده القول الأول. القول الثاني أن الاستثناء محظور فإنه يقتضي الشك في الإيمان. القول الأول يجب الاستثناء ومن لم يستثن كان مبتدعا، ده كلام مين؟ لا، ده كلام ابن كلاب ومن تبعه من الأشاعرة، لأنهم قالوا إن الإنسان يجب عليه الاستثناء لأن الإنسان لا يكون مؤمنا إلا إذا وافى الله على الإيمان. قضية الموافاة إن الإنسان سيوافي ربه يوم القيامة، فلا يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إلا أن يقول إن شاء الله وينظر إلى الموافاة. هل هذا كان نظر السلف؟ لا، فلذلك كان بدعة، لأن السلف لم يكونوا ينظرون إلى الموافاة. لماذا؟ لأن الأشاعرة والكلابية ينظرون إلى الإيمان على أنه التصديق برضه، فهو حينما يقول أنا مؤمن إن شاء الله يوجب هذا لا ينظر إلى حالته الآن، لأن حالته الآن هو مصدق وهو مؤمن الآن إيمانا حقا، ولكنه يوجب عليك الاستثناء. لماذا؟ لأنه لا يضمن هل يستمر على الإيمان إلى أن يلقى الله أم لا، فاستثناءه ليس كاستثناء السلف. واخدين بالكم ولا لا؟ هو يستثنى بل يوجب الاستثناء. ولذلك كانوا مع المرجئة على طرفي نقيض، المرجئة حرموا الاستثناء وقالوا من استثنى فقد شك، والأشاعرة والكلابية قالوا ماذا؟ قالوا يجب الاستثناء ونظرهم على الموافاة. والقول الثالث أوسطها وأعدلها دائما مذهب السلف هو الايه؟ الوسط، القول الوسط، كما كانت الأمة وسطا وكذلك جعلناكم أمة ايه؟ وسطا، كذلك أهل السنة في وسط الفرق وأهل المقالات هم ايه؟ الفرق الوسط. والقول الثالث أوسطها وأعدلها أنه يجوز الاستثناء باعتبار، مش كده؟ يجوز الاستثناء باعتبار، مش كده؟ وتركه باعتبار، يجوز مش يجب، يجوز الاستثناء باعتبار. أي الاعتبار؟ أي الاعتبارات؟ الإمام المطلق وتركه باعتبار اللي هو إيه؟ مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان. وهذا أصح الأقوال وهو قول أهل السنة والجماعة، وهذا التحليل أو الإجمال ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وسننقله عنه بتفصيل بمشيئة الله تبارك وتعالى. الآن ننقل من كتاب آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقض في الصفحة 53 بعد 400. احنا بنختار من كل كتاب الفصل الذي نجده ايه؟ متوافقا مع درسنا حتى نأتي على الباب بكل تفاصيله بمشيئة الله تبارك وتعالى. يقول المبحث الأول: الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة والجماعة. يقول: المراد بالاستثناء في الإيمان ما بينه شيخ الإسلام رحمة الله عليه بقول والاستثناء إيه هو؟ أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. يبقى هو ده الاستثناء كما أثر عن السلف. أو إن كنت تريد الإيمان، أو ترد وتقول للي بيسألك، إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي فنعم أنا مؤمن، اللي هو إيه؟ أنا إيمان أصل الإيمان. وإن كنت تريد، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا فالله أعلم. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا الكلام موجود في الفتاوى المجلد السابع صفحة 666. يبقى الاستثناء أن تقول أنا مؤمن، أو أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو آمنت بالله وملائكته. وبيقول لك أنت مؤمن، تعدل أنت إلى الكلام بالفعل، لأن الله هو الذي قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي، والمؤمنون كل إيه؟ آمن بالله وملائكته آمن، يبقى فعل بالله وملائكته، فتقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله صح. لكن بتقولش لأن كلمة مؤمن قد أفلح المؤمنون صح، أولئك هم المؤمنون حق، لأن اسم الإيمان الكامل يتعلق به إيه؟ دخول الجنة، مش كده ولا لا؟ بدون أن يعذب الإنسان، من يضمن هذا؟ تمام؟ يقول أو تقول إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي فنعم أنا مؤمن، وإن كنت تريد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله اللي في آخر أولئك هم المؤمنون حقا فالله أعلم. هذه صورة المسألة التي عقد هذا الفصل لبحثها، والذي علي عامة أهل السنة وأكثر السلف أن الاستثناء في الإيمان جائز ولا واجب؟ جائز. يقول شيخ الإسلام والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه ولا يجب؟ يجوز. تمام. وقال وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء البصرة وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، فكانوا يستثنون في الإيمان، وهذا متواتر عنهم. كل ده كلام ابن تيمية بننقل عنه، ولكنه في كتب وفي مواضع متعددة. وقال الاستثناء في الإيمان سنة عند عامة أهل السنة، وقال الاستثناء في الإيمان سنة عند أصحابنا وأكثر أهل السنة، ثم قال وإنما ذكر أن الاستثناء سنة بمعنى أنه جائز. ده كلام ابن تيمية بيشرح كلام نفسه. وإنما ذكر أن الاستثناء سنة بمعنى أنه إيه؟ عشان لو جيت وقفت على موضع له يقول الإيمان سنة تقول إزاي جائز مع إنه سنة؟ دي السنة أعلى من الجائز، مش كده ولا لا؟ السنة إنه يستحب إن الإنسان يقولها، وفي باب العقيدة لما يقال سنة يبقى الإنسان لابد وأن إيه؟ يلزمها، مش كده ولا لا؟ فهو الذي قال في مجموع الفتاوى صفحة 666 المجلد السابع وإنما ذكر أن الاستثناء سنة بمعنى أنه جائز ردا على من نهى عنه. يبقى الذي نهى عن الاستثناء قلنا له لا، لابد الإنسان يستثني هنا، واخد بالك؟ بالرد على اللي قال إيه؟ إن الاستثناء يحرم وإنه شك، نقول له لا، هتعامل بنقيض قصدك لأن غرضك خبيث البعيد. فكان سنة في الرد على هؤلاء، لكن سنة بمعنى أنه جائز، وليس لابد يا أخوانا من معرفة إيه؟ مصطلحات أهل العلم. كلام ده دايما بنكرره، ولذلك شيخ الإسلام شرح لنا كلمة سنة هنا في هذا المقام إنه جائز. قال وذهب بعض السلف إلى وجوب الاستثناء. خلي بالك الكلام ده هيجي بتفصيل بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولا تعارض بين القولين، إذ اختلاف الحكم راجع لاختلاف المأخذ والوجه الذي يقع عليه الاستثناء. ولذلك يرى شيخ الإسلام أن أصح الأقوال وأعدلها هو جواز الأمرين الاستثناء وطرق، بناء على اختلاف مآخذ الاستثناء ووجوبه. لأن الإنسان الذي يوجب الاستثناء ونظروه على المآل ده وهو لا يعتقد ان الايمان شعر بل الايمان عنده ايه هو التصديق دي بدعة بعكس السلف الذين بعضهم يعني ها اوجب الاستثناء اوجبه ليه عشان خايف لحظة وانت بتقول انا مؤمن ان يفهم من كلامك ان ايه ايمانك كامل فلجأ الى هذا الامر واوجبه قال فاما الوجوه التي يجوز فيها الاستثناء عند اهل السنة فهي واحد الوجوه بقى اربعة ايه هما ان يستثني لئلا يزكي نفسه ويمدحها ويشهد لها بما لا يعلم انه جاء به من الايمان المطلق المتضمن فعل جميع ما امر الله به وترك كل ما نهى الله عنه ما هو ده لو الايمان المطلق ايه هو انك تفعل جميع ما امرك الله به وان تترك جميع ما نهاك الله عنه حتى لو انت تظن في نفسك هذا لو قلته كنت ممن ايه يزكون انفسهم يبقى هذا الكلام يبقى العلماء الذين قالوا لا بد من الاستثناء نظروا الى قضيه الايه فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى واضح هذا هو الوجه الاول الوجه الثاني ان يستثني لانه لا يدري اتقبل الله منه ما عمله ام لا فيستثني شكا في القبول ولا شك في التصديق شك في القبول زي ما قلنا على صلاه العشاء يبقى الوجه الاول هل انت اتيت بكل ما اوجبه الله عليك وانتهيت عن جميع ما نهاك الله عنه قد تنظر فتجد نفسك قد اتيت بجميع ما امرك الله به وانتهيت والذي تركته تبت منه بشروط التوبة وانتهيت عن جميع ما نهاك الله عنه وما فعلته تبت إليه توبة نصوحة بشروطها يعني. فنقول لك حتى لو هذا حدث هل يجوز لك أن تزكي نفسك لا يجوز هذا الوجه الأول حتى لو هذا حدث هل أنت تعلم أنه قبل منك العمل حتى التوبة النصوح هل أنت تعلم أنه قبلت أم لا وحينئذ لا بد من الاستثناء الوجه الثالث أن يستثني خوفا من سوء الخاتمة وعدم علمي بالعاقبة اللي هي مسألة الايه انه بيستثني خايف انا بقول ان شاء الله لماذا لانه قد يحول القلب مش كده ولا لا والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء اربعة ان يستثني فيما يعلم وجوده ويتيقنه ولا يشك فيه من باب تعليق الامور بمشيئه الله تعالى ويعني انا واثق الان ان انا مصدق وبستثني واقول ان شاء الله لماذا لان الله قد علمنا هذا الم يقل الله عز وجل لتدخلن لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام من الذي قال لتدخلن الله هل الله يخلف وعده ومع ذلك قال ايه ان شاء الله الله يقول ان شاء الله هل هذا شك في وعد الله وضحت يبقى كل شيء بمشيئة الله لان وما تشاءون الا ان يشاء الله ولذلك نحن ننظر الى اما كنا بنفسر بالامس قول الله تبارك وتعالى في تفسير سورة يوسف في قول الله عز وجل فنجي من نشاء لم يقل فنجي المؤمنون مع اننا علمنا من قوله ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين اما قوله فنجي من نشاء يعني من ايه من كان مؤمنا تقيا عاملا للصالحات مش كده انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا مش كده ولا لا وكان حقا علينا نصر المؤمنين يبقى فنجي من نشاء اللي هم المؤمنون ولكن لم يذكرهم بصفة الإيمان بل ذكر الأمر وعلقه على الإيه؟ على المشيئة ولذلك استطعنا أن نفسر وأن نفهم قوله تعالى عن أهل الجنة وعن أهل النار في آخر سورة هود خالدين فيها إلا ما شاء الله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك في اهل الجنة قال عطاء غير مجذود، وفي اهل النار قال ايه؟ ان ربك فعال لما يريد. مع انه قد بين لنا في ايات اخرى قطعي ان اهل الجنة خالدين فيها ابد الابدين ودار الدارين، صح، واهل النار كذلك، ويا اهل الجنة خلود بلا موت، ويا اهل النار خلود بلا موت. ولكن لكي تعلم ان خلود اهل الجنة في الجنة واهل النار في النار ليس لصفة ذاتية فيهم اقتضت التحليل، ليس لصفة ذاتية في هؤلاء اقتضت تحليلهم في الجنة او في النار، ولكن كل شيء مرتبط بمشيئة الله عز وجل. فلو شاء ان يعدم اهل الجنة لأعدمهم، ولو شاء ان يعدم اهل النار لأعدمهم، فلا راد لمشيئته سبحانه وتعالى، فالمشيئة غالبة. فلا بد وان يعلن للكافة بان كل شيء معلق بماذا؟ كون ان المشيئة تابعة للعلم والحكمة، هذا امر اخر يتعلق باسمائه وصفاته، فلا يشاء شيئا الا وله ايه؟ حكمة عظيمة، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. لا يشاء أشياء لا حكمة فيها، بل لا بد من الحكم العظيمة التي تعجز العقول عن إدراكها أو استيعابها. ولكن كل شيء متعلق بماذا؟ بمشيئته سبحانه وتعالى. ولذلك يقول فنجي من نشاء، هم المؤمنون نعم، ولكن اعلم أن إن جاء المؤمنين بمشيئة الله تخليد أهل الجنة في الجنة إلا ما شاء الله، يعني مع ذلك هؤلاء تابعين لمشيئة الله، فإن شاء أن يعدم أهل الجنة لأعدمهم، ولو شاء أن يعدم أهل النار لأعدمهم. حتى لا تظن أن الخلود لأهل الجنة وأهل النار غير متعلق بمشيئة الله عز وجل، وأنه قد أصبحت فيهم صفات ذاتية تقتضي الخلود. لا، الله أمات الموت وقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، هذا تفضل منهم، ولو شاء لأماتهم بعد إماتة الموت. من الذي خلق الموت؟ الله، وخلق الحياة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الايه؟ الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقادر على بعد أن أمات الموت وأعدمه، قادر على إعادة الموت مرة أخرى وخلق الموت، قادر أم لا؟ ولا يستطيع شيء أن يمنع رب العالمين سبحانه وتعالى من فعل شيء على ذلك، له المشيئة المطلقة، واضحة. فهنا يقول أن يستثني فيما يعلم وجوده ويتيقنه ولا يشك فيه، من باب تعليق الأمور بمشيئة الله تعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما يذهب إلى القبور يقول لهم وإن إن شاء الله بكم إيه؟ لاحقوا. طب ما احنا ينفع حد يقول إن لاحقون بهم لا محالة؟ نعم، ولكن بمشيئة الله، مع كلنا هنموت وسنلحق بهم، هذا أمر تقرر وكتب في اللوح المحفوظ. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المتأدب مع ربي يقول وإنا ده موت، هنموت هنموت، كلنا دائلون، ولكنه قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقوا. مش كده ولا إيه؟ يبقى الموت بمشيئة الله عز وجل، بل إن الله يعلمنا هذا الأدب العالي، فيقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ده وعد من رب العالمين لا يجوز فيه التخلف أبدا، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك علقه على المشيئة، مش كده؟ عشان يعلمك ان كل شيء لابد نقتضع ان كل شيء بامر الله ومشيئته سبحانه وتعالى. دي المشيئه الايه؟ الكونيه القدريه. واحد يقول لك المشيئه الشرعيه، مش حاجه اسمها مشيئه شرعيه، في تفريق بين الاثنين، الاراده كونيه اللي هي المشيئه، والاراده الايه؟ الشرعيه، مش مشيئه، في تفصيل بين الاثنين. الإرادة الكونية هي المشيئة العامة، أما الإرادة الشرعية فاسمها الإيه؟ الإرادة، بس لاش مشيئة. واخد بالك عشان إيه؟ تبقى فاهم اصطلاحات الشرع المطلق. ففي هذه الحالات الأربع يستثنى في الإيمان. وفي تقرير هذه الاعتبارات والمآخذ يقول شيخ الإسلام، ونحن دائما ننقل عن شيخ الإسلام، لماذا؟ ليش معنى يعني؟ هل إحنا تيميون؟ مذهبنا تيم أبدا، وإنما شيخ الإسلام ابن تيمية نظرا لمناقشاته المتعددة مع أهل البدع وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة بالحجة الشرعية الأثرية وبالحجة العقلية، صار إماما في هذا الشأن، وتوسع جدا رحمة الله عليه، بحيث إنك لا تجد رجلا، لا تجد رجلا على الإطلاق تحدث في نقد المقولات وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة كشيخ الإسلام ابن تيمية. حتى إن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمة الله عليه تكلم في كل شيء، ولكن كلماته كلمات إيه؟ تجدها مجملة تحتاج إلى تفصيل، ونقولات عنه لم يصنف تصنيفا حافلا لمناقشة المبتدعة، ومع أنه ليس على ما أظن، على ما أظن على حسب علم الضئيل لا توجد مسألة إلا ولأحمد بن حنبل فيها كلام، ولكن كلام أحمد يحتاج إلى إيه؟ إلى بسط، نظرا لأن كلام السلف كان قليلا مليء البركة، لكن كلام المتأخرين يدندنون حول كلام السلف ويشرحونه. فابن تيمية شرح وفصل لأمثالنا، لكنه من معين أهل السنة والجماعة في أخلص. يعني ابن تيمية لم يأتي بجديد، إياك أن تتصور أن ابن تيمية تتكلم في مسألة ليس له فيها إيمان، لأن ابن تيمية في زمنه لم يكن سلفا لأحد، بل كان معاصر، فهو يأخذ عن السلف ويحاج أهل عصره، فكيف يحاجون بقوله هو؟ وإنما هو يناقش ويفصل ويأتي بالأدلة من أقوال من؟ من أقوال السلف. ولكنه كان صاحب حجة بارعة، أوتي رحمة الله عليه، أوتي حجة وأوتي علما عظيما وإحاطة بتفسير القرآن وبالسنة النبوية وبآثار السلف الصالح، حتى إنه كان يأتي بآثار بالنسبة لمن كانوا يتبعون هؤلاء الأئمة كانت جديدة عليهم نظرا لاطلاعه الواسع، كان مطلعا اطلاعا واسعا. والرجل نقرأ من كتبه الآن فنجده ينقل عن الأئمة السابقين من الكتب التي أسندت، من الكتب السابقة كالأجر وغيره التي أسندت وأتت بالنصوص مسندة. هل وجدنا ابن تيمية أتى بأثر وزاد فيه أو نقص منه؟ أبدا، الرجل كان يكتب بأسلوب أهل الحديث، كان صادقا وكان محررا للمذاهب تحريرا عجيبا، ولا يكذب ولا يفتري على احد من المخالفين ابدا، وكان ينقل من كتبهم، ينقل اقوال اصحاب الفرق من كتبهم هم. فكان ولذلك وجدنا ابن تيمية يعاديه اناس كثيرون، اعداء ابن تيمية، اعداء ابن تيمية منذ عصره ومن بعد عصره إلى عصر الناس اليوم أعداؤه كثرة كاثرة، ما وجدنا واحدا يتهم ابن تيمية بالكذب أو بالتدليس أو بالنقل المقطوش أو بأنه افترى على أحد من الناس، بل افتري عليه هو وما افتراه على أحد، ما اتهم ابن تيمية أبدا بالكذب ولا بالتدليس ولا بأنه لوى كلام الناس أو نقله بطريقة مهمة، كان متفقا عليه عند الموافق وعند المخالف أنه ثقة في النقل رحمة الله عليه، ويحرر أقوال الفرق وأصحاب المقالات تحريرا دقيقا رحمة الله عليه. المهم، يقول الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك المحرمات كلها، صح، يا
الإيمان المطلق يعني أنك أنت إيه؟ تأتي بكل ما أمرك الله عز وجل وتنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمر به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله. صح ولا غلط؟ وهذا من تزكية الإنسان. أنتم صحيحين ولا لا؟ صحيحين ولا لا؟ أشرب. عايزين نركز في كلام الأئمة علشان نخرج فاهمين الكلام اللي بيقرأ علينا إن شاء الله. يقول الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله، صح، وترك المحرمات كلها. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار يعني الإيمان المطلق، يبقى الرجل ده عمل إيه؟ زكى نفسه، مش كده ولا لا؟ قال فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمر به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله. وهذا من تزكية الإنسان لنفسه وشهادته لنفسه بما لا يعلم. ولو لأنك لا تعلم حقيقة الأمر عند الله، ولو كانت هذه التزكية صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال، ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة، فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال. هل يستطيع أحد أن ينزل نفسه جنة؟ يستطيع حد؟ لا. قال وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء فبمعنى آخر. يبقى الذين عامة السلف معظمهم حينما كانوا يستثنون كان إيه؟ بهذا المعنى وبهذا، لأن الإيمان المطلق إنك تأتي بكل ما أمرت به وتنتهي عن كل ما نهيت عنه. فهل أنت فعلت هذا؟ من منا يدري أنه إبادات سكيل النفس؟ ولو كنت كذلك لشهدت لنفسك بأنك لو مت على هذه الحالة لكنت من أهل الجنة. من يستطيع أن يشهد هذه الشهادة ولا الصحابة الكرام؟ صح. ولذلك كان في الصحابة مشهود لهم بالجنة وهم يسيرون على الأرض كالعشرة المبشرين بالجنة وكثابت بن قيس بن شماس وغير هؤلاء الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم إيه؟ في الجنة، من أهل الجنة. واضح؟ يبقى ده مأخذ عامة السلف، عرفنا الوجه الأول. ويقول في موضع آخر ومراد السلف من ذلك الاستثناء إما لكونه لا يقطع بأنه فعل الواجب كما أمر الله ورسوله فيشك في قبول الله لذلك فاستثنى لذلك، أو للشك في العاقبة، أو يستثني لأن الأمور جميعها إنما تكون بمشيئة الله كقوله تعالى لا تدخل، ذكر الأمور الإيه؟ الأربعة ذكرناهم في الأول، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مع أن الله علم بأنهم يدخلون لا شك في ذلك، أو لئلا يزكي أحدهم نفسه. يبقى أجمل الأقوال الإيه؟ الأربعة أو الوجوه الأربعة، وده في المجلد الثالث صفحة 289 من مجموع الفتاوى. قال المؤلف وبعد معرفة المآخذ المجيزة للاستثناء يأتي ما يقابلها وهو بيان متى يترك الاستثناء ويمنع. يبقى احنا قلنا ان عند السلف يجوز الاستثناء لوجوه أربعة. ايه هما؟ الخوف من التزكية، اثنين الخوف من عدم قبول الاعمال، ثلاثة الخوف من العاقبة، اربعة المشيئة، مشيئة الله العظمى. حتى وان كنت الان تعلم انك من اهل الجنة برضو ان قال لك الله الان انت من اهل الجنة وسألت تقول انا من اهل الجنة ان شاء الله، صح ولا لا؟ نعم. قال يبقى عرفنا المآخذ او الوجوه المجيزة للاستثناء. العكس بقى، امتى يترك الاستثناء او يمنع؟ عند السلف. بنتكلم هنا في النور
والنور المشرق اللي هو منهج ايه؟ اهل السنة والجماعة. نعم. يقول فالاستثناء يمنع في حالة الشك في اصل الايمان. يعني لو كنت هتشك يبقى ان شاء الله بمعنى الشك يبقى ما ينفعش، لان الانسان لابد بيكون جازم بما امر بالايمان به صح ولا غلط. قال فالاستثناء يمنع في حالة الشك في اصل الايمان او الجذب بما هو معلوم ومتيقن. فهذان وجهان في ترك الاستثناء نقوله. الاول ان اراد المستثني الشك في اصل ايمانه هل يجوز؟ لو شك يبقى كفر مش كده ولا لا؟ لان الايمان هو الايه؟ العقد الجازم. فان تردد واصبح في شك هل ينفع؟ ما ينفعش التردد في مثل هذه الامور. إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ينفع؟ والعياذ بالله. كما يأتي في القبر ويسأل الإنسان من ربك وما بك يقول كانوا يقولون قولا. ده كلام مترددين ما ينفعش. الأول إن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه. الحالة الثانية أو الوجه الثاني الذي يمنع الاستثناء فيه إن أراد الجزم بما يعلمه في قلبه من التصديق وأنه يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنه مقر وكالجزم بأنه مؤمن في الظاهر ظاهري الإيمان وبأنه أتى بأصل الإيمان دون كماله وبدخوله فيه دون تمامه. يبقى بتكلم عن أصل الإيمان. يبقى أنا لما تيجي تسألني عن هذا الأمر ما هو إما أن أكون مؤمنا وإما أن أكون الأخرى مش كده ولا لا؟ لان هنا لما تيجي تسالني عن اصل الايمان لو انا استثنيت بنيه عدم التزكيه طب ولو ما زكيتش نفسي بهذا الامر يبقى بتهين نفسي بالايه؟ بالكفر مش كده ولا لا؟ لا ازكي نفسك بدين هتزكي نفسك بكونك ايه؟ مسلم لانك معك اصل الايمان تمام ولا لا؟ فما ينفعش لانك بتتكلم عن امر بعد كده تتكلم عن المآل والاخره وحكم الله عز وجل فيك. ما انا مادام بقول اصل ايماني انا بقول يا ربي انا باذن الله تبارك وتعالى في يوم من الايام سانجو في يوم من الايام. لكن احنا بنتكلمش عن انك تدخل الجنه من اول يوم. هذا ما نرجوه وهذا ما نتمناه ولكن نحن نوقن باننا معنا ايه؟ ها اصل الايمان. ما هو اما اصل الايمان هو الذي خلقكم فمنكم ايه؟ كافر ومنكم مؤمن. مفيش منزلة بين المنزلتين. مفيش هنا منزلة بين المنزلتين. مفيش تردد هنا. اما ان تجد من نفسك انك مؤمن وهيقول الله هو انت احسن من السلف الصالح يا مولانا ولا ايه؟ الذين كانوا يخشون على انفسهم من النفاق. نقول كانوا يخشون على انفسهم النفاق الاكبر ولا الاصغر؟ الاصغر مش الاكبر. لان النفاق الاكبر المنافق وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. ولذلك كانوا يقولون آمنا بالله ورسوله وهم في أنفسهم لا يؤمنون لا بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح. يبقى الرسول لما جاء عن السلف الذين كانوا يخافون على أنفسهم النفاق هل كانوا يخافون على أنفسهم النفاق الأكبر ولا الأصغر؟ الأصغر مش الأكبر. لأن الأصغر ما يخلو منه أحد. اللي هي شعب الكفر مش كده ولا لا؟ اللي هي الذنوب. نعم. يقول يبقى الوجهين. الوجه الأول إن أراد المستثني الشك في أصل إيماني يمنع من الاستثناء. وإن أراد الجزم بما يعلمه في قلبي من التصديق وأنه يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنه مقر وكالجزم بأنه مؤمن في الظاهر وبأنه أتى بأصل الإيمان دون كمال وبدخوله فيه دون تمام. يقول شيخ الإسلام في هذه الحالة في كتاب الإيمان المجلد السابع صفحة 375 يقول وهذا لا يمنع ترك الاستثناء إذا أراد أني مصدق فإنه يجزم بما في قلبي من التصديق ولا يجزم بأنه ممتثل لكل ما أمر الله به صح ولا غلط؟ يبقى بيجزم بالتصديق لكنه لا يجزم بانه ايه؟ ممتثل لكل ما امر الله به اللي هو ايه؟ الايمان الايه؟ المطلق الكامل. وكما يجزم بانه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني انت لو قلت بحب بحب ربنا وبحب الرسول عليه الصلاه والسلام، لانه لو لم يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لما كان مؤمنا، ده اصل الايمان. فانه يبغض الكفر، وكما يجزم بانه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فانه يبغض الكفر ونحو ذلك مما يعلم انه في قلبه. ولذلك لابد، خلي بالكم، ممكن يكون بعض مسلمه في عصرنا لا يعرفون هذه الحقيقه، انك طالما احببت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لابد من العكس، انك انت تبغض الكفر واهل الكفر، تؤمن بالله تكفر بالطاغوت. ما ينفعش ايمان بالله مع ايمان بالطاغوت، فلازم الكفر بالطواغيت التي تعبد من دون الله عز وجل، تكفر بكل ما يعبد من دون الله، تكفر بالانداد، لا اله نفس، الالوهيه عما سوى الله، الا الله اثبات الالوهيه الحق لمن؟ للحق وحده لا شريك له، مش كده ولا لا؟ يبقى ركن كلمه التوحيد تخليه وتحليه، طهاره تنزيه. يبقى لابد انك تتطهر الاول من الشرك واضرامه، لانك لو كان لا يجتمع الشرك الاكبر مع التوحيد في القلب ياتي على اصل الايمان والتوحيد بالابطال. ولو امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، وجاء الشرك الاكبر في القلب ياتي على كل الايمان بالابطال. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الايه؟ الجنه، ومأواه النار، وما للظالمين من انصار. يبقى لابد، فمن يكفر بالطاغوت لا اله ويؤمن بالله الا الله الركن الثاني، مش كده؟ فقد استمسك بالعروه الوثقى المنجيه، والله سميع عليم. واضح؟ وكذلك اذا اراد انه مؤمن في الظاهر فلا يمنع ان يجزم بما هو معلوم له، ظاهر الايمان ولا ظاهرك البعيد الكفر؟ ما ظاهرك الكفر يبقى واحد معلق صليب، مش كده ولا لا؟ يسجد للاصنام، لكن دي ظاهره الايمان. ايوه ظاهر الايمان، وموحد بالله سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ يبقى بتتكلم عن الظاهر مؤمن، مش كده؟ ويقول: واما جواز اطلاق القول باني مؤمن فيصح اذا عنى اصل الايمان دون كماله والدخول فيه دون تمامه. ايوه دخلت في، ايوه مؤمن بمعنى الدخول في الايمان، ايوه مؤمن بمعنى اصل الايمان، لكن مؤمن بمعنى الانتهاء والتمام والكمال لا، مؤمن بمعنى اتيت بكل ما امرت به وقبل مني لا. ويقول: كذلك كل دين خلاف عن شيخ الاسلام، ولهذا كان من جواب بعضهم اذا قيل له انت مؤمن قال امنت بالله وملائكتي وكتبي، فيجزم بهذا ولا يعلق. ما ينفعش يقول امنت بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الاخر والقدر خيري وشري ان شاء الله. وذاك هيجي هنا مساله مهمه، انه لما يجي يرد يقول لك الله، انت لما تيجي تقول انت طالق ان دخلت الدار، او انت طالق ان بعلق طلقوها بايه؟ مش كده ولا لا؟ طب لو قال لزوجته لزوجه انت طالق ان شاء الله تطلق؟ ما تطلقش. يبقى لا ينعقد العقد اذا ايه؟ ها؟ اذا تعلق بالمشيئه، مش كده ولا لا؟ يبقى ازاي تقول انا مؤمن ان شاء الله ويبقى ايمانك حقيقي؟ يبقى معناه ان كما لم يصح الطلاق طالما تعلق بالمشيئه لا يصح الايه؟ الايمان اذا تعلق بالمشيئه. يقول له يا ما عرفتوش الفرق بين الاثنين، دي حاجه ودي حاجه. لو جاء واحد لسه كافر وقلت له قول انا مؤمن، قال لك انا مؤمن ان شاء الله، او اشهد ان لا اله الا الله ان شاء الله، واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله، بقول له لسه ما اسلمتش. تسلم على الجزم، على الجزم، انك تقولها ايه؟ جازم، بدون واخدين بالكم ولا لا؟ لانك بتنشئ. هناك فرق بين الانشاء والاخبار. الانشاء اما اقول لك اشهد ان لا اله الا الله وانا لسه بدخل في الاسلام، ده انشاء ما ينفعش فيه الايه؟ الاستثناء. زي ما قلنا انت طالق ان شاء الله لا تطلق، فلو قال لي انا مسلم ان شاء الله نقول له خلاص لما يشاء ربنا عز وجل هتجلنا تاني تقول لنا بقى كلمة الشهادة بدون تعليق، لما يبقى يشاء ربنا سبحانه وتعالى واضح. لكن انت هنا في داخل دائرة الإيمان، فلما بتسأل هل أنت مؤمن، والإيمان عندنا شعب متعددة، فنسألك عن كمال الإيمان وتمامه، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله لإني مش عارف إذا كنت كملت ولا لأ. ده فرق بين ده وبين قضية الإنشاء، ده جاي الكلام ده جاي هننقله عن ابن تيمية بالنص إن شاء الله. قال ولهذا كان من جواب بعضهم إذا قيل له أنت مؤمن قال إيه؟ أمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسلي، ما يقولش إن شاء الله لأنه هنا إخبار. آمنت بالفعل، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله آمن، لكن أولئك هم المؤمنون حقا، يبقى إن شاء الله صح. ولذلك يسأل هل أنت مؤمن، يقول مؤمن إن شاء الله مؤمن أرضه، أو يقول آمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر بدون ذكر كلمة الاستثناء، أو يقول إن كنت تريد يفصل، إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي ومالي فأنا مؤمن، وإن كنت تريد قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إلى قولي أولئك هم المؤمنون حقا، وقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، إن كنت تريد ذلك فأنا مؤمن إن شاء الله. ولذلك لما الأعراب قالت الأعراب آمنا، قل إيه لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا، مش كانوا منافقين ولكن الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لأن الآن دي الرابعة عشرة، الخامسة عشرة قال إنما المؤمنون الحقيقيون اللي انتم بتدعوا انكم منهم بس انتم لسه ما وصلتوش لإيمانهم، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وأولئك هم الصادقون، واضح؟ ويقول ومن جزم بما هو في نفسه في هذه الحال كمن يعلم من نفسه أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزم بما هو متيقن حصوله في نفسه فهو محسن في ذلك. يبقى الذي جزم بدون استثناء ويقصد الشهادتين وبأن قلبه مستقر بتصديق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو محسن في ذلك ولا يطالب بالاستثناء. خلاصة القول أن حكم الاستثناء متعلق بدوافعه ومتعلق بمراد المستثني به، المستثني به على التفصيل الذي تقدم، وبالله التوفيق نتمم القول في هذا الباب. دي كانت افتتاحية إن شاء الله وتقرير سبب الخلاف والخلاف بين الأقوال وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة، اتضح الأمر عشان نناقش أقوال المخالفين والشبهات التي أتى بها مرجئة الفقهاء والأشاعرة في الدروس القادمة بمشيئة الله تعالى. كما تعلمون أن الهدف من درسنا شرح للطحوية التوسع في كل أبواب العقيدة بمشيئة الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن نكون ممن يعني ينافحون عن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأخ اللي بيسأل هل يرى الله في المنام على حقيقته نور ضخم؟ لا، انت بقى تجيلنا ان شاء الله بعد اسبوع كمان في درس الجمعة هنتكلم عن الرؤية وحقيقة التعبير، بعد ان انهينا القول في تفسير سورة يوسف عليه السلام سنتحدث بمشيئة الله تعالى عن احكام التعبير واحكام الرؤية على مذهب اهل السنة والجماعة بمشيئة الله تعالى من الدروس القادمة. اخ بيقول الشيخ عبد العزيز لباز لا يعذر بالجهل كما يقول احد الدعاء. والله يا اخي تقرير مذهب علماء نجد عامة علشان ما تخشش، لان احيانا يقال عنهم قول يعني الائمة دول عشان يفهم قولهم في مثل هذه الامور يجمع، فاحسن من تكلم في الامر بتوسع وابانة عن مذهب علماء الدعوة النجدية السلفيين وهم علماء السلفية بحق في هذا العصر، ارجعوا الى كتاب كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب بشرح العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، أتى على المسألة واقرأه إن شاء الله وما تحاولش إنك أنت تنقش في المسألة، ما تنكش بقى كتير عشان ما تشتتش نفسك. اقرأ هذا الكلام وعض عليه بالنواجذ. والله يا اخي كنا قديما في مسألة العذر بالجهل دي نقرأ لده نقرأ كلام تاني, ده كلام ده يجي لنا كلام من هنا, يحدث كلام هنا, تنقض المسألة هنا. ما أثلج صدورنا إلا ما قرأناه عن ابن العسيمين رحمة الله عليه. وأنا أتكلم عن مسألة يعني من حوالي 30 عاما وإحنا بنتكلم فيها أو أكتر. هذه المسألة يعني جيلنا والجيل اللي قبلنا اتكلموا فيها, وكانت مسألة فتنة في زمان الناس. أنا شخصيا المسألة دي ببحث عنها من أكثر من 30 عاما, مسألة العذر بالجهل. ما أثلج صدري من علماء الدعوة النجدية, وإلا كلام السلف واضح في المسألة, خلي بالك كلام السلف واضح جدا في المسألة, وشيخ الإسلام ابن تيمية وأوضحه تمام الإيضاح. لكن كانت المشكلة فيما ينسب إلى علماء الدعوة الإيه؟ النجدية في السعودية. ما أثلج صدورنا أكثر مما قرأناه عن إمامنا الشيخ محمد بن صالح العسيمين في هذه القضية رحمة الله عليه, وأسكنه الله فسيح جناته, هو وسائر علمائنا, إنه على كل شيء قدير. الأخ اللي بيسألني عن الأصل في تعزية النصارى هل هو جائز أم لا, يا أخي ارجع إلى عشان ما يبقاش الإجابة سريعة إلى ما قلته بتوسع في كيفية معاملة أهل الكتاب في تفسير سورة التوبة في الكلام على أحكام الولاء والبراء. تكلمنا عن أحكام أهل الذمة, يعني مش هقول كاملة, ولكن حاولنا أن نستوعب الأمور التي يحتاجها الناس في زمانهم المعاصر. فارجع إليه علشان ما يكونش الإجابة يعني مختصرة. الأمر الثاني من المسائل الآن التي تحدث حولكم مسائل سياسية, فلا يعني احنا خدنا على أنفسنا في الفترة الأخيرة ان احنا ايه نرمي خلف ظهورنا ودبر آذاننا ما يحدث في دنيا السياسة, لأنه للأسف يعني أنا في نظري إن الأمر سينكشف قريبا لمشيئة الله تبارك وتعالى, وستنكشف الغمة عن أهل السنة قريبا جدا بإذن الله تبارك وتعالى. فلا نريد أن نشغل أنفسنا بهؤلاء بوجهة نظري, قد يخالفني فيها البعض وقد يوافقني فيها البعض, ولكن أرى الآن إن واجب الوقت بالنسبة لطلبة العلم أن يستفيدوا من هذا الوقت علما وعملا وتعليما, علم وعمل وتعليم, لكن لا ننشغل بهم لأنهم سينشغلون بأنفسهم. واصبروا عليهم لأن الدنيا تفرق والسياسة تفرق والكراسي تفرق, فلا تشغلوهم بكم وإنما اشغلوا أنفسكم أنتم بالعلم والعمل والدعوة, فعن قريب سينكشف الغبار وسنرى تحت الآتي فرسا كان أم حمار. قلت الكلام ذريعا بعد كده الأخ اللي بيسأل عن في تدليس محمود أو تدليس مذموم, لا جميع التدليس مذموم, اسمه حتى اسمه قبيح. أما بعض أهل العلم الذين ينسب إليهم التدليس من أئمة الرواية فهذا هو مذموم, ولكنهم وقعوا فيه فلم ترفض روايتهم ولم يعني يقدح في عدالتهم إلا إذا كان تدليسا فيه والعياذ بالله لف ودوران من أجل أن يروى أو يقبل الخبر عن إنسان كذاب أو عن إنسان ساقط العدالة. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني إن كان هذا هو المقصود فهو نوع من الإيه؟ من الكذب. والذين كانوا يعرفون بالتدليس الفاحش كان العلماء يطعنون فيهم هم ويجرحونهم هم. أما الذين كانوا يدلسون تدليسا خفيفا, وكل أنواع التدليس مذموم لا عذر لأحد, ولكنهم كانوا لا يجرحون هؤلاء العلماء نظرا لإمامتهم، ثم أنهم كانوا لا يهدفون، لم يكن هدف العالم الذي يدلس كالحسن البصري أو غيره وهو إمام كبير الهدف أنه يروي عن رجل مثلا كذاب أو شيء من هذا القبيل ثم يدلس حتى تروق البضاعة المكذوبة. هذا أمر لو حدث لكان هذا الروم مطعوم فيه هو نفسه، لكنهم كانوا أئمة، فهؤلاء كانت لهم أسباب معينة وكانوا يحسنون الظن بمن دلسوا عنه، خلي بالك، ويحسن الظن به ويعدله، ولكن ربما أنظر إلى أنه لو ذكر اسمه صراحة لم تقبل روايته، هو ممكن يكون عنده ثقة في أن هذا الخبر الراوي لا يكذب أو عنده قوة ضبط أو ما شكل ذلك، ولكن العبرة كانت في مين؟ في أئمة الشأن، هم الذين يقبل قولهم في هذا الأمر. لكن جميع أنواع التدليس إيه؟ مذموم. لكن هناك تدليس فاحش يجعل صاحبه مرفوضا، وهناك تدليس خفيف لا يؤثر في عدالة وفي دين وفي ثقة من قام به، لأنهم كانوا أئمة. واخدين بالكم ولا لا؟ الأخ اللي بيسأل بيقول لي لا دعاء لا أسألك رد القضاء، هذا من باب الاعتداء في الدعاء، اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. يا أخي لا تتعلق، لا تقول هذا الكلام، ادعو الله عز وجل واجزم في الدعاء ولا تتفلسف، لأن هذا من دعاء، اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، يعني معنى ذلك أنه سيغير شيئا من قضائه سبحانه وتعالى، إما أن يكون هذا القضاء قضاء مبرم قضي فلا تتفلسف فيه، هيحدث هيحدث مش كده ولا لا؟ ما هو القضاء نفسه قضية بلطف أو بغير لطف قضية مش كده ولا لا؟ فالمسألة واضحة، لكن أنت تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يدفع عنك هذا البلاء، فإن كان قد قدر أنه سينزل لا محالة، لأن هناك قضاء معلق على الإيه؟ معلق على الدعاء، فإن دعوته هيرد هذا، وفي قضاء حتى ولو دعوت قضى الله عز وجل ألا يمنعه شيء، خلاص يبقى أنت تدعو الله سبحانه وتعالى كما أمرت ولا تعتدي في الدعاء. جميل، نحن نقول بما قال به الرسول عليه الصلاة والسلام. تمام، الأخ دخل المسجد في سفر بعدين ده، لو دخلت على جماعة تانية تصلي جماعة تانية في أصح أقوال أهل العلم إن الأمر جائز إن شاء الله الجماعة الثانية، لكن اللي يدخل عندنا هنا ويعمل جماعة تانية إياه أن يرفع صوته، لأن في بعض الناس بيفتكر نفسه بيصلي صلاة العيد ويقرأ ويعلي صوت، يا عم يفضل احنا صابرين ومستنيينه، طب خفف خفف اقرا سوره قصيره وخفف ووطي صوتك يعني. هل قول الله عز وجل لا تبخسوا الناس أشياءهم الفصال عند الشراء، خاصة نحن في مصر مشهورون بالفصال؟ لا، الصينيين أكثر منكم والإيطاليون، مش المصريين بس على فكرة، والطلاينة والصينيين، يعني ما مش دائما عايزين تفلسونا كده يعني، لا كفاية عندنا حاجات كتير مشاكل، وكثير من البائعين، ما هو البائع بيغلي عشان عارف انك هتفصل، واخد بالك؟ فانت لا تبخس الانسان، انت عارف سعر الحاجه، ما تجيش تبقى الحاجه اقول لك مثلا دي بكام، ب 100 جنيه تقول لك خدها بخمسه، هو انا كنت فارقها؟ انت لو قال لك تعرف على طول ان هو خبطها. ما هي كده مش كده ولا لا؟ يا حاجه ب 100 جنيه ممكن تقول له بكام، ب 90 يقول لك بكذا، وصلت ل 95 مش كده ولا لا؟ لكن لو قالكش ب 100 تقول له بخمسه، لو قال لك ايوه اذا فارقها على طول مش كده ولا لا؟ ما انت معروفه تكلفة الحاجة معروفة، والسوق مفتوح وكل الناس بقوا يعني تجار، كل الناس بقوا عارفين، ده انت تلاقي الموظف دلوقتي بيجيب حاجاته وبيبيعها بالتقسيط، ده الناس كلها بقت تجار دلوقتي.
أرجو ذكر أفضل التفاسير في قول إبراهيم عليه السلام ليطمئن قلبه. احنا قلنا إنه يريد أن يصل إلى إيه؟ إلى عين اليقين. هو يؤمن إيمانا عظيما في قلبه بأن الله يحيي الموت، لكنه فرق بين أن يؤمن بالتصديق الغيبي وبين أن يرى بإيه؟ بعيني البصيرة، بعيني البصر. فحينما يرى بعيني البصر ها ينتقل إلى إيه؟ إلى عين اليقين. واضح؟ هو ده المقصود. ما هي شروط الإيمان؟ هل هي الأركان أم الشعر؟ أم هي غير ذلك؟ يعني إيه شروط الإيمان؟ أنت خلط ماشي؟ فأنا مش عارف أنت عاوز إيه بالضبط. أيوة يا مولانا، أنت صاحب السؤال؟ بس ده أنت قديم معانا يعني. ماشي. ايه شرطه بقى؟ لا الشرط ده خارج المهية. لو اتكلمنا بالاسلوب ده هنقول الشرط خارج المهية. ما احنا قلنا قضية الاعمال وقضية شرط الكمال وشرط الصحة دي بعدناها عن نطاق الدراسة تماما، لانها مسألة مهمة. احنا بنتكلم الايمان له اركان. أركان الإيمان إيه؟ أركان الإيمان ها؟ لا لا لا، أركان الإيمان هو خليك معايا. أركان الإيمان القول والعمل. لو جينا نتكلم عن أركان الشيء اللي يصدق به، يبقى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. واضح؟ لو جينا نتكلم عن ماهية الإيمان، أركان الماهية بتاعة الإيمان، فهو قول وعمل، اللي هو الاعتقاد والنطق والأعمال بالجوارح. مضبوط؟ لو جينا نتكلم عن تكوينها مما تتكون، تتكون من 70 شعبة، بعض الشعب في القلب وبعض الشعب على اللسان وبعض الشعب على الجوارح. تمام؟ ولذلك الرسول الشيخ الإسلام يقول العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الإمام ابن القيم لما أراد أن يشرح قوله إياك نعبد في مدارج السالكين تحدث عن أنواع العبوديات التي تكون على القلب وتكون على اللسان وتكون على الجوارح، العينين والأذنين، كل الجوارح تكلم عنها التوسع رحمة الله عليه. واضح؟ الإيه؟ من قال هذا؟ قلت أنا إيه؟ قلت إيه؟ متى قلت هذا؟ متى قلت هذا؟ لا 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 أتذكر، لا أتذكر، لأن احنا كنا بنشرح قضية الشرط وقلنا إن الشرط خارج المهية، فحاولنا إن احنا نشرح وقلنا ما يؤثر عدمه في العدم، مش كده ولا لا؟ ما يؤثر ولا يلزم من وجوده الوجود، ومثلنا له عشان كنا نهدف من وراء ذلك الى ابعاد قضية ان العمل شرط صحة وشرط كمال، وندخل فيه الدوامة اللي جعلت بعض اهل السنة يختلفون. اتفضل يا خالد. الامام ابن القيم لما اتكلم في المسألة دي، لما كان بيتكلم عن الصلاة بيقول هل هي جزء من الايمان فهي شرط صحة بحيث إذا، يعني عايز يقول إن الجزء ده شرط صحة بحيث إنه، بس ما بيتكلمش برضه بالشرط اللي هو يعتبر خارج المهية. خلي بالك، ما احنا عاوزين، أنا حبيت أبعد تماما عن قضية الشرط، لأن وجدنا الشيخ ابن صالح الفوزاني الآن يقول الشرط خارج المهية، فما ينفعش إنك تقول عن العمل الجوارح شرط صحة ولا شرط كمال، فهندخل في ده. ولذلك من الأفضل إبعاد قضية الشرطية تماما، لأنها توهم. اللي يقولك إن العمل شرط صحة أو شرط كمال يجي بعده، ولا طب كلمة شرط دي
عند الأصوليين تعني خارج الماهية. يبقى معنى كلمة أخرجتم العمل من مسمى الإيمان، فهندخل في مشكلة. واضح المسألة ولا لا؟ فذلك أبعدنا أنفسنا تماما على، وعايزين ما نخرجش عن عبارات السلف، لأن أصبح خلاف كبير بين من ينسبون إلى السنة بسبب هذه الاصطلاحات. صح؟ نعم. فخذنا بنصيحة بعض علمائنا الكبار بإبعاد هذه المصطلحات كلية اللي الحادثة، ونتكلم بكلام السلف الصالح. تمام كده؟ نعم. أخونا اللي بيسألني إنه من شبرا الخيمة وبيسأل عن بعض أهل العلم في شبرا، هو الأخ محمد عبد الرؤوف، أنا أعرفه جاء تاني هنا، هو أخ فاضل يعني منهجه طيب، وكذلك الشيخ سامي العربي أبو حفص رجل فاضل وعلى السنة، والتقينا به هنا أيضا، أخ فاضل وعلى السنة يعني لا نعلم عنه إلا كل خير، سواء الشيخ سامي العربي أو الأخ محمد عبد الرؤوف، وفي فرق بين الاثنين في الطبقات. الشيخ سامي كبير يعني رجل له قدم كبير ومحقق، أما أخونا الشيخ محمد عبد الرؤوف فهو أخ من طلبة العلم، لازم طلبة العلم يفرقوا يا أخوانا بين طبقات الناس، لأن قضية الفرق التفريق بين الطبقات دي خطيرة جدا. يعني وجدنا بعض الناس حينما يتكلمون مثلا يجعلون الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي في رتبة الشيخ الألباني وابن باز، هذا خطأ جسيم. الشيخ مقبل شيخ بالنسبة لنا احنا، شيخ وعالم وعلامة لا ننقص من قدره، ولكنه ليس من طبقة الشيخ الألباني ولا ابن باز ولا ابن عثيمين، بل هو من طبقة تلامذتهم. واخدين بالكم ولا لا؟ هو من طبقة الشيخ ربيع المدخلي. فالشيخ ربيع والشيخ مقبل يعتبروا من تلامذة الشيخ الألباني والشيخ ابن باز. خلي بالكم من الأمر ده، مهم قوي، مهم جدا هذا الكلام، التفريق بين الطبقات. لأن بعض الناس بيجي يقول لك الشيخ فلان ده من طبق، لا، لازم طالب العلم يحدد طبق. هذا الكلام ليس القصد منه الانقاص من قدر الشيخ مقبل كما يظن بعض الناس، لا. يعني أنا علشان أجي أقول مثلا الشيخ الألباني علم الزمان، أقول ده من طبقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ لا طبعا، مش أنا بكذب، مش كده ولا إيه؟ يبقى لابد من تحديد الإيه؟ طبقات أهل العلم يا أخوان. أما الأسماء الأخرى التي ذكرها الأخ الذي من شبرا الخيمة فلا أعرفهم، الشيخ حمد السيد والشيخ طارق عبد الرازق، أنا لا أعرفهم يعني، وعدم معرفتي بهم لنقص علمي، ليس انقاصا من قدر الناس، فنحن لا نشهد إلا بما نعلم. الأخ بيقول نريد كتاب في مصطلح الحديث ميسر ومبسط، عليك بالبيقونية وشرحها لأحد من أهل العلم مثلا، وليكن شرح الشيخ علي الحلبي. يعني الشيخ علي الحلبي شارح البيقونية شرحا طيبا، والشيخ ابن عثيمين، طبعا الشيخ ابن عثيمين له شرح مكتوب ولا مسموع؟ انا اعرف انه مسموع، نزل مكتوبا، نعم، ارجع اليه فهو اولى. وكذلك ايضا في اصول الفقه ارجع الى شرح الورقات للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. انت بتقول لي جامع في اصول الفقه، لو عايز جامع يبقى ارجع بقى لشرح كتاب اصول الفقه لابن عثيمين، كان له رسالة وشرحها، هو الف رسالة ثم شرحها ابن عثيمين جامعة على ما اظن، ارجع اليه، يبقى عليك بالشيخ ابن عثيمين. بعض الاخوة يقول لك عادل السيد الان يزكي فلانا من الناس، نحن نتكلم عن علم الحديث والمصطلح، واضح الكلام ولا لا؟ نتكلم عن علم الحديث والمصطلح. فطبعا لشيوخ مدرسة الاردن قدم راسخة في هذا الامر، لا تسلب منهم ولا يظلمون ولا لا، لأنه كانوا تلامذة لعالم العصر الشيخ الألباني، وقد تجدون عند الشيخ علي لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 82 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا في كلامنا حول أبواب الإيمان إلى الكلام في قضية الاستثناء في أبواب الإيمان. الاستثناء في الإيمان، هل يجوز للإنسان أن يستثني في إيمانه فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو أنا مؤمن أرجو ذلك؟ هل يجوز للإنسان ذلك أم لا؟ الذي أدخلنا في هذه المسألة هم المرجئة. المرجئة هم الذين اخترعوا هذه القضية وكانوا يمتحنون الناس بها، ولذلك حذر أهل السنة، أئمة أهل السنة الأوائل، من الخوض في مثل هذه الأمور، ولكنهم اضطروا إلى أن يبينوا وجه الحق في هذه المسألة. ومأخذ المرجئة في قضية الاستثناء وكيف أنه مبني على أصلهم في قضية الإيمان أنه كل لا يتجزأ، وأنه إذا ذهب بعضه ذهب كله، وأن الإيمان هو كما هو عند المرجئة هو التصديق. ولذلك قالوا كيف نستثني؟ هل نستثني في التصديق؟ فنقول أنا مصدق إن شاء الله، ما الإيمان عنده هو التصديق، فيقول أنا مؤمن بمعنى أنا مصدق إن شاء الله، إما أن أكون مصدقا أو لا أكون مصدقا. فإن قلت أنا مصدق إن شاء الله، معنى ذلك أنني أشك في تصديقي. هذا هو مجمل كلامهم، وأرادوا أن يأتوا بأدلة في هذا الأمر سنذكرها في حينها بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولكن أبدأ بقراءة مقدمة كتبها الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر، الشيخ عبد المحسن العباد، وهذه رسالة الدكتوراه التي تقدم بأطروحته لدرجة الدكتوراه باسم زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه. فسنقرأ المقدمة فقط التي قدم بها لقضية الاستثناء، وهي في الباب الثالث من الكتاب، وتبدأ من صفحة 453. يقول: كان الكلام في البابين السابقين عن مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وهي القضية التي كانت تشغلنا في الأيام الأخيرة في دروسنا السابقة. قال: أما الكلام هنا فسيكون عن مسألة مهمة من مسائل الإيمان، هي مسألة الاستثناء في الإيمان، وذلك بأن يجيب من يسأل هل هو مؤمن بصيغة من إحدى صيغ متعددة تشعر بعدم القطع، كأن يقول أرجو أو إن شاء الله أو آمنت بالله أو نحو ذلك من الصيغ. يريد أن يحدد موضع النزاع وأن يصف المشكلة التي سنتحدث عنها. ما هي قضية الاستثناء في الإيمان؟ أن تسأل هل أنت مؤمن فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو أنا مؤمن أرجو ذلك، أو آمنت بالله ورسله، أو آمنت بالله وكتبه ورسله، إلى آخر ما ورد عن السلف في ذلك. معنى ذلك أنك لا تقطع بكونك مؤمنا، وإلا لقلت أنا مؤمن، لكن أنا مؤمن إن
شاء الله معنى ذلك انك ايه غير قاطع. فهل انت تشك في ايمانك؟ هذا هو المأخذ الذي ينبغي. طبعا اول تسمع لا طبعا انا مش شك في ايماني، طبعا مش حد بيشك في ايماني، وانما هذا الاستثناء ورد عن السلف لاسباب ستذكر. يعني الامر لما يجلى ويعرف لماذا استثنى السلف في باب الايمان ولماذا رده على المرجئة بدعتهم سنعلم المشيئة الله تبارك وتعالى الأسباب، وسيتضح الأمر ويصبح جليا بمشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ومسألتنا هذه ذات ارتباط وثيق وعلاقة وطيدة بمسألتنا السابقة اللي هي قضية الايه الزيادة والنقصان. لماذا؟ قال وذلك لأن من كان مذهبه أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله يتفاضلون فيه يرى الاستثناء في الإيمان على اعتبار أنه لا يقطع بتكميل الإيمان وبالإتيان به على الدرجة العالية المطلوبة. يعني أنت تعتقد أن الإيمان إيه؟ قول وعمل، مش كده؟ قول القلب وقول اللسان واعتقاد القلب والعمل بالإيه؟ بالجوارح، مش كده ولا لا؟ قول وعمل. طيب معنى ذلك أن الإيمان مركب من إيه؟ مركب من شعب متعددة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناء إماطة الأذى عن الطريق 72. طب أنت حينما تقول هو ده الإيمان، هو ده الإيمان الحق، أولئك هم المؤمنون حق. طب أنا لما أجي أسألك وأقول لك هل أنت مؤمن؟ تقول هل أنا أتيت بجميع شعب الإيمان أم لا؟ مين فيكم يجزم بأنه أتى بجميع شعب الإيمان؟ ما عدتش منك بعض الشعر، ده أنت ممكن تكون مصلي العشاء الآن ودي من شعب الإيمان. طب صلاة العشاء دي أتيت بها على وجهها؟ خشعت لله عز وجل في الصلاة؟ تدبرت ما تلي عليك؟ ركعت كما ينبغي؟ سجدت كما ينبغي؟ ماذا خلق شيء من أشياء الدنيا في أثناء الصلاة؟ هل كانت الصلاة مقبولة أم لا؟ من يجزم بهذا؟ لا أحد. فلذلك تقول أنا مؤمن، تجي تتذكر كده وتقول إن شاء الله، هتبقى مضطر تقول إن شاء الله، مش كده ولا لا؟ يبقى لما تسأل هل أنت مؤمن؟ لكن لو سألتك وحددت لك أنا أسألك عن أصل الإيمان ومطلق الإيمان، لا الإيمان المطلق، لا الإيمان الكامل ولا التام، أنا أسألك عن ماذا؟ عن مطلق الإيمان، أصل الإيمان. تقول لا أنا مؤمن، في دي مش أستسلم ومش أصدق، واضح ولا لا؟ ولذلك أهل السنة ها القضية عندهم فيها إيه؟ تفصيل. واخدين بالك؟ إن كنت سألتني عن مطلق الإيمان فأنا مؤمن، وإن سألتني عن الإيمان المطلق يستحيل ان اقول لك انا مؤمن حقا، لانني لو قلت هذا معنى ذلك انني لو مت الان اعتقد اني في الجنة. من يستطيع ان يحكم لنفسي بالجنة؟ ولذلك تأتي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال حينما قال سئل هذا السؤال وقال للرجل هل انت الان لو مت تكون من اهل الجنة؟ قال ارجو ذلك. قال كما وكلت الاولى فكل الثانية. دي وقت قلت في أرجو أن أقول أرجو أن أكون مؤمنا إن شاء الله أن أكون. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال هذا مذهب أهل السنة، بخلاف طبعا إحنا بنجمل لسه في المسألة، بخلاف من يرى أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص وأن أهله فيه سواء. جبريل إيمانه زي إيمان مين؟ أي حد قال لا إله إلا الله ينفع الكلام ده؟ ده كلام المرجئة. فمن كان إيمانه أو الإيمان عنده لا يزيد ولا ينقص، شيء واحد لا يتجزأ وأهله فيه سواء، فصاحب هذا القول يرى عدم جواز الاستثناء في الإيمان ويقطع بإيمانه. ما هو صحيح إذا كان إيماني أدنى الناس إيمانا كإيمان جبريل، لأن الإيمان عنده حاجة واحدة، إما أن يكون معك أو مش معك، زي الرقم القومي، كل واحد مع رقم قومي، هل يتفاوت الناس في الرقم القومي ولا كله مع رقم قومي؟ كله مع رقم قومي، خلاص يبقى كلنا زي بعضينا. النفس واسعة كأسنان المشط الواحد. لكن في الإيمان ما ينفعش الكلام مش كده؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى فيه تفاوت ولا لا؟ يبقى فيه تفاوت في الإيمان وفيه تفاوت في الأعمال وفيه تفاوت في التصديق وفيه ليطمئن قلبي وفيه عين اليقين وحق اليقين وعلم اليقين. يبقى فيه تفاوت حتى في التصديق. حتى ولو قلتم إن الإيمان هو التصديق ففي التصديق التفاوت أم لا؟ تصديقي أنا كتصديقي صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، طب تصديق الصحابة جميعا كتصديق الصديق الأكبر أبي بكر، هل تصديق أبي بكر الصديق كتصديق نبي من الأنبياء؟ هل تصديق الأنبياء متفاوت أم ثابت؟ يتفاوت مش كده ولا لا؟ قال بخلاف من يرى أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص وأن أهله فيه سواء، فصاحب هذا القول يرى عدم جواز الاستثناء في الإيمان ويقطع بإيمانه، بل ويعد من استثنى في إيمانه شاكا، يتهموننا بأننا نشك في إيمانه. دي المقدمة. قال وبهذا يعلم مدى صلة هذه المسألة بمسألة زيادة الإيمان ونقصان. صح، ما هو يقول الإيمان ما بيزيدش وينقص كل حاجة واحدة. إيمان جبريل كإيمان كل الناس، إيمان الرسل كإيمان البشر العاديين. يبقى تستسلي ليه؟ يبقى لما تسأل أنت إيمان، أيوة أنا مؤمن حقا عنده، لكن الذي يقول الإيمان يزيد وينقص، طب أنا مش عارف أنا في أي درجة، وقال الدرجة اللي أنا فيها في الإيمان دي مقبولة عند الله أم ربنا يريد مني أكثر؟ لأن هناك إيمان واجب مش كده ولا لا؟ إيمان واجب مطلوب مني، وفي إيمان أكمل أعلى من الواجب اللي هو إيمان مين؟ المقربين السابقين مش كده ولا لا؟ لأن الناس في الإيمان ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يبقى الناس متفاوتة في إيمانها. نعم. قال بهذا يعلم مدى صلة هذه المسألة بمسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وإن كان الجميع يعد من مسائل الإيمان ومباحثه المهمة، مباحث المهمة للإيمان، ومما يوضح قوة صلة هذه المسألة بسابقتها أن هذه المسألة تبحث دائما في كتب العقيدة تلو مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. لماذا؟ للارتباط بين المسألتين ولتعلق نتائج كل بنتائج الأخرى، وهذا يعلم بمطالعة كتب العقيدة. ثم بين المسألتين ارتباط من جهة أخرى، وهي أن كلتا المسألتين حدث الخوض فيهما بسبب الإرجاء الذي نشأ في الأمة بفعل أهل الأهواء، ولهذا ذم سلف الأمة الإرجاء وما يشتمل عليه من عقائد منحرفة، منها عدم القول بزيادة الإيمان ونقصانه، ومنها القطع بالإيمان عند الله وبكمال الإيمان. ده كلام المرجئة، يقطعون بكمال الإيمان ويقطعون بأنهم مؤمنون حقا عند الله عز وجل، لأنهم لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصان. يقول محمد بن الحسين الأجري، عارفين الإمام الأجري صاحب كتاب من كتب العقيدة العظيمة اسمه كتاب الشريعة، يقول احذروا رحمكم الله قول من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. يعني ما اكتفاش إنه يجعل إيمانه كإيمان التابعين أو الأئمة أو الصحابة، ما جعل إيمانه كإيمان مش عامة الملائكة كمان، لا، جبريل وميكائيل. احذروا من يقول هذا. ومن يقول أنا مؤمن عند الله، مش مؤمن إن شاء الله أو عند نفسي، لا، أنا عند الله مكتوب إن أنا من المؤمنين وأنا مؤمن مستكمل الإيمان، هذا كله مذهب أهل الإرجاء. اللي يقول كده تعرف إنه إنه مرجئ. يقول لك أنا مؤمن حقا، أنا مؤمن عند الله، أنا مؤمن مستكمل الإيمان، هو ده الإرجاء، عشان تبقوا عارفين حقيقة مذهب الإرجاء. ثم ساق مين؟ الأجري بسنده، وهو من الكتب التي تروي الآثار بالأسانيد مسندة، من أعظم الكتب زي اللالكائي وغيره. قالت ثم ساق بسنده إلى الأوزاعي أنه قال ثلاث هن بدعة. أنا مؤمن مستكمل الإيمان، يقول كده يبقى مبتدع، وأنا مؤمن حقا، وأنا مؤمن عند الله، لان المقولات دي كانت مقوله مين؟ المرجئه. يقول لك انا مؤمن حقا، انا مؤمن عند الله، انا مؤمن مستكمل الايمان. اللي يقول لك الكلام ده تعرف انه ايه؟ انه مبتدع والعياذ بالله. واول الخوض في مساله الاستثناء هذه، اول الخوض وسببه هم المرجئه، ده المؤلف اللي بيقول كده. بل ان اصل الارجاء واس نشاتي هو ترك الاستثناء في الايمان، كما قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، قال اذا ترك الاستثناء فهو اصل الارجاء. اصل الارجاء ترك ايه؟ الاستثناء. خدوا بالكم. وفي لفظ اخر له اول الارجاء ترك الاستثناء، يعني تارة يقول اصل الارجاء وتارة يقول ايه؟ اول الارجاء، البداية انك تترك الاستثناء البعيد. وفي لفظ ثالث له اصل الارجاء من قال اني مؤمن، يعني مؤمن كامل الايمان، ورواه الطبري في تهذيب الاثار. ولهذا كان ائمة السلف كالامام احمد وغيره يكرهون سؤال الرجل لغيره امؤمن انت، يعني اياك تخرجش من الدرس تمتحن الناس تقول له أمؤمن أنت، اللي يعمل كده كان يكره ذلك أئمة السلف. شوف، قال الأئمة السلف كالإمام أحمد وغيره يكرهون سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت، ويكرهون الجواب عن ذلك، يعني السؤال مكروه والإجابة مكروهة، مش تخرج من الدرس ده تظن إن السلف كانوا يمتحنون الناس بهذه الأسئلة، لا، بهذا الكلام كان السلف يكرهونه، كان أئمة السلف كالإمام أحمد وغيره يكرهون سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت، ويكرهون الجواب عن ذلك. لماذا؟ قال لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم، يعني المرجئة اخترعوها من أجل إيه؟ أن ينشروا مذهبهم. فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيسأل فيقول أنا مؤمن، فيثبت أن الإيمان هو التصديق. يعني هو يسألك العلة، اخترعوها ليه؟ عشان يقول لك أنت مؤمن، طبعا أنت عارف نفسك أنك مش كافر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يا إما تكون كافر يا إما تكون مؤمن، مش كده ولا لا؟ أو منافق، وأنت تجد نفسك مصدقا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول لك انت، تقول له ايوه انا مؤمن، يقول لك ايه اللي خلاك تقول؟ تقول له عشان انا مصدق ولا اجد التكذيب، يقول لك يبقى الايمان هو التصديق. شوف عاوز يوصل لايه؟ عاوز يصل الى لكي ينقض اصولا ثابته كالجبال الرواسي، او هي اثبت في قضيه ان العمل من الإيمان، يريد أن ينقضها، يأتي بهذا الأسلوب الرخيص من أجل أن يلبس على عامة الناس. واخدين بالكم ولا لا؟ هو ده السبب والسر في بدعة الإيه؟ الاستثناء، اخترعوها من أجل هذا. خد بالك، قال فيسأل الإنسان فيقول أنا مؤمن، لأنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا مؤمن، فيثبت عليك أن الإيمان هو التصديق. لماذا؟ لأنك تجزم بأنك مؤمن، ولا يجزم بأنه فعل كما أمر به. هل أنت ساعة ما تسأل هذا السؤال تقول أنا مؤمن بمعنى أنك فعلت كل الأفعال التي أمرت بها؟ لا، أقول أنا مؤمن. إيه اللي جعلك تقول أنا مؤمن؟ لو سألتك صلاة العشاء تقول لي مش عارف اتقبلت ولا لا، طب صلاة العصر مش عارف، طب ما مش عارف، يبقى معنى كده طب انت قلت انا مؤمن لان انا مصدق مش مكذب، يبقى الايمان هو الايه؟ التصديق. شفت القصد من هذه البدعه؟ هو ده القصد منها. قال فلما علم السلف مقصدهم ذلك، يبقى ده كان السبب، اعرف السبب كيف نشأت البدعه ولماذا نشأت. قال فلما علم السلف مقصدهم ذلك صاروا يكرهون الجواب او يفصلون فيه، صاروا يكرهون الجواب، لانك اما تقول انا مش مؤمن او مؤمن، ولو قلت مؤمن يبقى الايمان هو التصديق، ولو قلت مش مؤمن يبقى انت اتهمت نفسك بالكفر، مش كده؟ فلجأ السلف الى الايه؟ الاستثناء والتفصيل في المساله. ان كنت تسالني عن اصل الايمان فانا مؤمن، وان كنت تسالني عن الايمان الكامل
فأنا أرجو ذلك وأتمنى وأرجوه من ربي، فأنا مؤمن إن شاء الله هذا أمر،
لأني لا أستثني في التصديق اللي هو الأصل الذي إن لم يوجد
كان بديلا عنه الكفر، فساعتئذ أستثني في هذا ولا أستثني في ذلك، وأثبت هذا والآخر أرجوه من ربي. قال: فلما علم السلف مقصدهم ذلك صاروا يكرهون الجواب أو يفصلون فيه. واضح؟ والكلام ده تعودون إليه في مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم في مجموع الفتاوى المجلد السابع. المجلد السابع كما تعلمون ينقسم إلى الإيمان الأكبر، الإيمان الكبير، والإيمان الإيه؟ الأوسط. الإيمان الأوسط شيخ الإسلام عرج على الكلام سريعا، فلم يتكلم في قضية الاستثناء في الإيمان بتوسع، وإنما ذكرها عربا، ولكنه توسع في ذكرها من صفحة على ما أذكر 415 أو 418 إلى آخر كتاب الإيه؟ الإيمان الكبير. خدها في آخر الكتاب من صفحة 415 أو 18 لصفحة 463 إلى نهاية الإيه؟ كتاب الإيمان الكبير، عشان 464 بيبدأ كتاب الإيه؟ الإيمان الأوسط، الذي لم يتحدث فيه في قضية الاستثناء في الإيمان كثيرا، وإنما كانت القضية التي شغلته في هذا الكتاب قضية الإيه؟ التلازم، تكلم فيها أكثر في كتابه الإيمان الأوسط. الكلام ده كله عرجنا عليه سابقا. قال: فلما علم السلف مقصدهم ذلك صاروا يكرهون الجواب أو يفصلون فيه، بل ويعدون السؤال هذا بدعة محدثة. وما أروع ما قاله الأوزاعي في هذا. الأوزاعي الكلام نقله ابن بطة في الإبانة، والأجر في الشريعة، والخلال في السنة، وذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد الثامن قال هذا فصل نافع على الكلمة التي قالها الأوزاعي. صفحة أقرأها على حضراتكم، كلمة نفيسة. يقول: سأله رجل قال: أمؤمن أنت؟ يعني سئل الأوزاعي عن الرجل يسأل: أمؤمن أنت؟ فأجابه: إن المسألة عما تسأل عنه بدعة. المسألة عما تسأل عنه اللي هي قضية أمؤمن أنت دي بدعة، والشهادة به تعمق لم نكلفه في ديننا، تعمق لم نكلفه في ديننا ولم يشرعه نبينا، ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام. القول به جدل، والمنازعة فيه حدث، أمور محدثة وهي بدعة، وهذا أمر لا يؤثر عن إمام من أئمة الدين. ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك؟ يعني أنت لو شهدت لنفسك بأنك مؤمن حقا، هل هذه الشهادة ستدخلك الجنة؟ أبدا. لعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك؟ يعني إن لم تكن كذلك شهادتك هذه ستصبح شهادة إيه؟ زور، كذب، مش كده ولا لا؟ وما تركك الشهادة لنفسك، وما تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك؟ ولو تركت الشهادة لنفسك وكنت أنت مؤمنا حقا، فهل تركك الشهادة لنفسك يخرجك من كونك مؤمنا حقا؟ يبقى الشهادة مش هتدخلك، ولا عدم الشهادة هيخرجك لو كنت مؤمنا حقا، مش كده ولا لا؟ قال: وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك، يعني ما بيشكش فيك ولا حاجة، ولكنه يريد ينازع الله تبارك وتعالى علمه في ذلك حتى تزعم أن علمه وعلم الله في ذلك سواء، فاصبر نفسك على السنة. قال لك: هذا الذي يقول هذا الكلام ويسألك ليس يشك في ذلك منك، ولكنه يريد ينازع الله تبارك وتعالى علمه في ذلك حتى تزعم أن علمه وعلم الله في ذلك سواء، لأنك تقول أنا مؤمن حقا، هذا الأمر لا يعلمه إلا من؟ إلا علام الغيوب، فأنت تنازع الله علمه فيك، مش كده ولا لا؟ وتدعي أنك تعلم علم الله عز وجل، فلا تفعل هذا، فاصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم. في الكلام الجميل هذا الكلام، والله ليس في هذه المسألة وحدها، شباب الإسلام الذين يدعون السنة في حاجة إلى التمسك بهذه الوصايا، فاصبر نفسك على السنة حتى وإن جاءك الناس يريدون أن يبعدونك عن هذه السنة ويراودونك على تركها فلا تفعل. فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم اللي هم مين؟ السلف. وقل فيما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وقد كان أهل الشام، ولذلك تجد أئمة السنة لا يتكلمون في مسألة ليس لهم فيها إمام، ولا يتقدمون بين يدي السلف الصالح، وإذا تكلم السلف تكلموا، وإذا سكت السلف سكتوا، فإنه ما وسعهم يسعك بإذن الله تبارك وتعالى، وما لا يسعك لن تستطيع أن تستفيد شيئا على الإطلاق والعياذ بالله، بل ستخسر، نسأل الله السلام. قال: وقد كان أهل الشام في غفلة عن هذه البدعة حتى قذف إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة، يعني أهل الشام كانوا على السنة وما كانوا يعرفون هذه البدعة، حتى قذف إليهم بعض أهل العراق. شوف الناس الذين يعلمون مصادر المقالات وكيف نشأت المقالات. فيقول: وقد كان أهل الشام في غفلة عن هذه البدعة حتى قذف إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ورد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربها قلوب طوائف منهم واستحلتها ألسنتهم. استحلتها، مش استحلتها، استحلتها، وجدتها حلوة حلاوة. وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف، ولست بآيس من اليأس، يعني أن يدفع الله عز وجل شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم ولا قوة إلا بالله. شوف كلام السلف، يعني مش هدفه أن المبتدع يروح في سكين دهية، لا، هدف أهل السنة إيه؟ إن المبتدع يرجع تاني، يرجع إلى حظيرة السنة مرة أخرى. فيقول: ولست بآيس، أنا مش يائس، أن يدفع الله عز وجل شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم، يجتمع الناس مرة أخرى على السنة، ولا قوة إلا بالله. ثم قال: لو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، يعني طالما لو كانت خير ما خصصتم به دون أسلافكم، يعني أنتم اختصصتم بأمر لم يكن عليه السلف، فلا تظنوا أنه خيرا، طالما خصكم الله عز وجل به فاعلموا أنه ليس بخير، فاعلموا أنه ليس بخير. قال: فإنه لم يدخر عنهم شيء خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله له وبعثه فيهم ووصفه بهم، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم، إلى آخر آية من سورة الفتح. نعم. ثم قال المؤلف: قلت يرحمه الله: ما أروع بيانه وما أجود نصحه وتبيانه، ولا والله لا خير في من لم يسعه ما وسعهم، فإنهم عن علم ثاقب وقفوا، وعن بصيرة نيرة كفوا، والخير كل الخير في اتباعه. ثم إن الآثار المروية عن السلف يرحمهم الله في ذم الإرجاء بعامة، وفي ذم ترك الاستثناء، وذم سؤال الناس عن إيمانهم بخاصة، كثيرة جدا، وكذلك النصوص عنهم في تبديع أهل هذه المسائل كثيرة، وسيأتي شيء منها في بحث قادم إن شاء الله تعالى. ثم إنه لما خاض هؤلاء في هذه المسألة بباطل، وقلبوا فيها الأمور، وناقضوا الحقائق، لزم أهل الحق أن يتصدوا لهذا التيار، وأن يجابه هذا الباطل بدحضه ورده وإحقاق الحق مكانه. لهذا كثر كلام أهل السنة في هذه المسألة وطال نقاشهم،
وطال نقاشهم وردهم لهذا الباطل في كتبهم المفيدة ورسائلهم العديدة، فنفع الله بها من شاء من خلقه. وإني لأرجو الله أن يكون ما أكتبه هنا خرزة في ذلك العقد المبارك، فيه تهذيب لقول من سلف ونصر له، وإبطال لقول من خلف وضحض له، على رسم أهل السنة ووفق منهجهم. إن ربي لسميع الدعاء. هذا وإن أقوال الناس في مسألتنا هذه إجمالا تنحصر في ثلاثة أقوال: قول أنه يجب الاستثناء، ومن لم يستثن كان مبتدعا، ده القول الأول. القول الثاني أن الاستثناء محظور، فإنه يقتضي الشك في الإيمان. قول الأول يجب الاستثناء، ومن لم يستثن كان مبتدعا، ده كلام مين؟ مين؟ لا، ده كلام ابن كلاب ومن تبعه من الأشاعرة، لأنهم قالوا إن الإنسان يجب عليه الاستثناء، لأن الإنسان لا يكون مؤمنا إلا إذا وافى الله على الإيمان. قضية الموافاة، قضية الموافاة، إن الإنسان سيوافي ربه يوم القيامة، فلا يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إلا أن يقول إن شاء الله، وينظر إلى الموافاة. هل هذا كان نظر السلف؟ لا، فلذلك كان بدعة، لأن السلف لم يكونوا ينظرون إلى الموافاة. لماذا؟ لأن الأشاعرة والكلابية ينظرون إلى الإيمان على أنه التصديق برضه، فهو حينما يقول أنا مؤمن إن شاء الله يوجب هذا، لا ينظر إلى حالته الآن، لأن حالته الآن هو مصدق وهو مؤمن الآن إيمانا حقا، ولكنه يوجب عليك الاستثناء. لماذا؟ لأنه لا يضمن هل يستمر على الإيمان إلى أن يلقى الله أم لا، فاستثناءه ليس كاستثناء السلف، واخدين بالكم ولا لا؟ هو يستثني بل يوجب الاستثناء. ولذلك كانوا مع المرجئة على طرفي نقيض، المرجئة حرموا الاستثناء وقالوا من استثنى فقد شك، والأشاعرة والكلابية قالوا ماذا؟ قالوا يجب الاستثناء ونظرهم على الموافاة. والقول الثالث أوسطها وأعدلها دائما مذهب السلف هو الايه؟ الوسط، القول الوسط، كما كانت الأمة وسطا وكذلك جعلناكم أمة ايه؟ وسطا، كذلك أهل السنة في وسط الفرق، وأهل المقالات هم ايه؟ الفرقة الوسط. والقول الثالث أوسطها وأعدلها أنه يجوز الاستثناء باعتبار، مش كده؟ يجوز الاستثناء باعتبار، مش كده؟ وتركه باعتبار، يجوز مش يجب، يجوز الاستثناء باعتبار. أي الاعتبار؟ أي الاعتبارات؟ الإمام المطلق، وتركه باعتبار اللي هو إيه؟ مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان، وهذا أصح الأقوال وهو قول أهل السنة والجماعة، وهذا التحليل أو الإجمال ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وسننقله عنه بتفصيل بمشيئة الله تبارك وتعالى. الآن ننقل من كتاب آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقد، في الصفحة 53 بعد 400، احنا بنختار من كل كتاب الفصل الذي نجده ايه متوافقا مع درسنا، حتى نأتي على الباب بكل تفاصيله بمشيئة الله تبارك وتعالى. يقول المبحث الأول: الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة والجماعة. يقول: المراد بالاستثناء في الإيمان ما بينه شيخ الإسلام رحمة الله عليه بقول والاستثناء إيه هو؟ أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، يبقى ده الاستثناء كما أثر عن السلف. أو إن كنت تريد الإيمان، أو ترد وتقول اللي بيسألك، إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي فنعم أنا مؤمن، اللي هو إيه؟ أني إيمان؟ أصل الإيمان. وإن كنت تريد، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا فالله أعلم. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا الكلام موجود
في الفتاوى المجلد السابع صفحة 666. يبقى الاستثناء أن تقول أنا مؤمن أو أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو أو آمنت بالله وملائكته. ويقول لك أنت مؤمن، تعدل أنت إلى الكلام بالفعل، لأن الله الذي قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل إيه؟ آمن بالله وملائكته وآمن، يبقى فعل بالله وملائكته، فتقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله صح. لكن تقولش لأن كلمة مؤمن قد أفلح المؤمنون صح، أولئك هم المؤمنون حق، لأن اسم الإيمان الكامل يتعلق به إيه؟ دخول الجنة، مش كده ولا لا؟ بدون أن يعذب الإنسان، من يضمن هذا؟ تمام؟ يقول أو تقول إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي فنعم أنا مؤمن، وإن كنت تريد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله اللي في آخر أولئك هم المؤمنون حقا فالله أعلم. هذه صورة المسألة التي عقد هذا الفصل لبحثها، والذي علي عامة أهل السنة وأكثر السلف أن الاستثناء في الإيمان جائز ولا واجب؟ جائز. يقول شيخ الإسلام والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه ولا يجب؟ يجوز. تمام. وقال وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء البصرة وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، فكانوا يستثنون في الإيمان وهذا متواتر عنهم. كل ده كلام ابن تيمية بننقل عنه ولكنه في كتب وفي مواضع متعددة. وقال الاستثناء في الإيمان سنة عند عامة أهل السنة، وقال الاستثناء في الإيمان سنة عند أصحابنا وأكثر أهل السنة، ثم قال وإنما ذكر أن الاستثناء سنة بمعنى أنه جائز. ده كلام ابن تيمية بيشرح كلام نفسه. وإنما ذكر أن الاستثناء سنة بمعنى أنه إيه؟ عشان لو جيت وقفت على موضع له يقول الإيمان سنة تقول إزاي جائز مع إنه سنة؟ دي السنة أعلى من الجائز، مش كده ولا لا؟ السنة إنه يستحب إن الإنسان يقولها، وفي باب العقيدة لما يقال سنة يبقى الإنسان لابد وأن إيه؟ يلزمها، مش كده ولا لا؟ فهو الذي قال في مجموع الفتاوى صفحة 666 المجلد السابع وإنما ذكر أن الاستثناء سنة بمعنى أنه جائز ردا على من نهى عنه. يبقى الذي نهى عن الاستثناء قلنا له لا، لابد الإنسان يستثني هنا، واخد بالك؟ بالرد على اللي قال إيه؟ إن الاستثناء يحرم وإنه شك، نقول له لا هتعامل بنقيض قصدك لأن غرضك خبيث البعيد. فكان سنة في الرد على هؤلاء، لكن سنة بمعنى أنه جائز، وليس لابد يا أخوانا من معرفة إيه؟ مصطلحات أهل العلم. كلام ده دايما بنكرره، ولذلك شيخ الإسلام شرح لنا كلمة سنة هنا في هذا المقام أنه جائز. قال وذهب بعض السلف إلى وجوب الاستثناء. خلي بالك الكلام ده هيجي بتفصيل بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولا تعارض بين القولين، إذ اختلاف الحكم راجع لاختلاف المأخذ والوجه الذي يقع عليه الاستثناء. ولذلك يرى شيخ الإسلام أن أصح الأقوال وأعدلها هو جواز الأمرين الاستثناء وطرقه بناء على اختلاف مآخذ الاستثناء ووجوده، لأن الإنسان الذي يوجب الاستثناء ونظره على المآل ده وهو لا يعتقد أن الإيمان شعب، بل الإيمان عنده إيه؟ هو التصديق، دي بدعة، بعكس السلف الذين بعضهم يعني أوجب الاستثناء. أوجبه ليه؟ عشان خايف لحسن وانت بتقول أنا مؤمن إن يفهم من كلامك أن إيه؟ إيمانك كامل، فلجأ إلى هذا الأمر وأوجبه. قال
فأما الوجوه التي يجوز فيها الاستثناء عند أهل السنة فهي: واحد، الوجوه بقى أربعة، إيه هما؟ أن يستثني لئلا يزكي نفسه ويمدحها ويشهد لها بما لا يعلم أنه جاء به من الإيمان المطلق المتضمن فعل جميع ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه. ما هو ده لو الإيمان المطلق؟ إيه هو؟ إنك تفعل جميع ما أمرك الله به وأن تترك جميع ما نهاك الله عنه، حتى لو أنت تظن في نفسك هذا، لو قلته كنت ممن إيه؟ يزكون أنفسهم. يبقى هذا الكلام، يبقى العلماء الذين قالوا لا بد من الاستثناء نظروا إلى قضية الإيه؟ فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. واضح؟ هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يستثني لأنه لا يدري أتقبل الله منه ما عمله أم لا، فيستثني شكا في القبول، ولا شك في التصديق؟ شك في القبول زي ما قلنا على صلاة العشاء. يبقى الوجه الأول: هل أنت أتيت بكل ما أوجبه الله عليك وانتهيت عن جميع ما نهاك الله عنه؟ قد تنظر فتجد نفسك قد أتيت بجميع ما أمرك الله به وانتهيت، والذي تركته تبت منه بشروط التوبة، وانتهيت عن جميع ما نهاك الله عنه وما فعلته تبت إليه توبة نصوحة بشروطها. فنقول لك: حتى لو هذا حدث، حتى لو هذا حدث، هل يجوز لك أن تزكي نفسك؟ لا يجوز. يبقى ده الوجه الأول: حتى لو هذا حدث، هل أنت تعلم أنه قبل منك العمل؟ حتى التوبة النصوح، هل أنت تعلم أنه قبلت أم لا؟ وحينئذ لا بد من الاستثناء. الوجه الثالث: أن يستثني خوفا من سوء الخاتمة وعدم علمه بالعاقبة، اللي هي مسألة الايه؟ انه بيستثني خايف، انا بقول ان شاء الله. لماذا؟ لانه قد يحول القلب، مش كده ولا لا؟ والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اربعة: ان يستثني فيما يعلم وجوده ويتيقن ولا يشك فيه من باب تعليق الامور بمشيئة الله تعالى. ويعني انا واثق الان ان انا مصدق وبستثني واقول ان شاء الله. لماذا؟ لان الله قد علمنا هذا. الم يقل الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. من الذي قال لتدخلن؟ الله. هل الله يخلف وعده؟ ومع ذلك قال ايه؟ ان شاء الله. الله يقول إن شاء الله. هل هذا شك في وعد الله؟ وضحت؟ يبقى كل شيء بمشيئة الله، لأن وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولذلك نحن ننظر إلى، أما كنا بنفسر بالأمس قول الله تبارك وتعالى في تفسير سورة يوسف، في قول الله عز وجل: فنجي من نشاء، لم يقل فنجي المؤمنون، مع أننا علمنا من قوله: ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، أن قوله فنجي من نشاء يعني من إيه؟ من كان مؤمنا تقيا عاملا للصالحات، مش كده؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، مش كده ولا لا؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يبقى فنجي من نشاء اللي هم المؤمنون، ولكن لم يذكرهم بصفة الإيمان، بل ذكر الامر وعلقه على الايه؟ على المشيئه. ولذلك استطعنا ان نفسر وان نفهم قوله تعالى عن اهل الجنه وعن اهل النار في اخر سوره هود: خالدين فيها الا ما شاء الله. خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. في اهل الجنه قال: عطاء غير مجذوذ. وفي اهل النار قال ايه؟ إن ربك فعال لما يريد. مع أنه قد بين لنا في آيات أخرى قطعية أن أهل الجنة خالدين فيها أبد الآبدين ودار الدارين، صح؟ وأهل النار كذلك. ويا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ولكن لكي تعلم
أن خلود أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ليس لصفة ذاتية فيهم اقتضت التحليل، ليس لصفة ذاتية في هؤلاء اقتضت تحليلهم في الجنة أو في النار، ولكن كل شيء مرتبط بمشيئة الله عز وجل. فلو شاء أن يعدم أهل الجنة لأعدمهم، ولو شاء أن يعدم أهل النار لأعدمهم، فلا راد لمشيئته سبحانه وتعالى، فالمشيئة غالبة. فلا بد وأن يعلن للكافة بأن كل شيء معلق بماذا؟ كون أن المشيئة تابعة للعلم والحكمة هذا أمر آخر يتعلق بأسمائه وصفاته، فلا يشاء شيئا إلا وله إيه؟ حكمة عظيمة، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. لا يشاء أشياء لا حكمة فيها، بل لا بد من الحكم العظيمة التي تعجز العقول عن إدراكها أو استيعابها. ولكن كل شيء متعلق بماذا؟ بمشيئته سبحانه وتعالى. ولذلك يقول فنجي من نشاء هم المؤمنون، نعم، ولكن اعلم أن إن جاء المؤمنين بمشيئة الله تخليد أهل الجنة في الجنة إلا ما شاء الله، يعني مع ذلك هؤلاء تابعين لمشيئة الله، فإن شاء أن يعدم أهل الجنة لأعدمهم، ولو شاء أن يعدم أهل النار لأعدمهم. حتى لا تظن أن الخلود لأهل الجنة وأهل النار غير متعلق بمشيئة الله عز وجل، وأنه قد أصبحت فيهم صفات ذاتية تقتضي الخلود. لا، الله أمات الموت وقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، هذا تفضل منهم، ولو شاء لأماتهم بعد إماتة الموت. من الذي خلق الموت؟ الله، وخلق الحياة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الايه؟ الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقادر على بعد أن أمات الموت وأعدمه، قادر على إعادة الموت مرة أخرى وخلق الموت، قادر أم لا؟ ولا يستطيع شيء أن يمنع رب العالمين سبحانه وتعالى من فعل شيء على ذلك، له المشيئة المطلقة، واضحة. فهنا يقول أن يستثني فيما يعلم وجوده ويتيقنه ولا يشك فيه من باب تعليق الأمور بمشيئة الله تعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما يذهب إلى القبور يقول لهم وإن إن شاء الله بكم إيه؟ لاحقوا. طب ما احنا ينفع حد يقول إن لاحقون بهم لا محالة؟ نعم، ولكن بمشيئة الله، ما كلنا هنموت وتلاحق بهم، هذا أمر تقرر وكتب في اللوح المحفوظ. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المتأدب مع ربي يقول وإن ده موت، هنموت هنموت، كلنا ما دائلون، ولكنه قال وإن إن شاء الله بكم لاحقوا. مش كده ولا إيه؟ يبقى الموت بمشيئة الله عز وجل، بل إن الله يعلمنا هذا الأدب العالي، فيقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ده وعد من رب العالمين لا يجوز فيه التخلف أبدا، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك علقه على المشيئة، مش كده؟ عشان يعلمك ان كل شيء لابد نقتضع ان كل شيء بامر الله ومشيئته سبحانه وتعالى. دي المشيئة الايه؟ الكونية القدرية. واحد يقول لك المشيئة الشرعية، مش حاجة اسمها مشيئة شرعية، في تفريق بين الاثنين، الارادة كونية اللي هي المشيئة، والارادة الايه؟ الشرعية، مش مشيئة، في تفصيل بين الاثنين، الإرادة الكونية هي المشيئة العامة، أما الإرادة الشرعية فاسمها الإيه؟ الإرادة، بس لاش مشيئة. واخد بالك عشان إيه؟ تبقى فاهم اصطلاحات الشرع المطلق. ففي هذه الحالات الأربع يستثنى في الإيمان. وفي تقرير هذه الاعتبارات والمآخذ يقول شيخ الإسلام، ونحن دائما ننقل عن شيخ الإسلام، لماذا؟ ليش معنى يعني؟ هل إحنا تيميون؟ مذهبنا تايه أبدا، وإنما شيخ الإسلام ابن تيمية نظرا لمناقشاته المتعددة مع أهل البدع وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة بالحجة الشرعية الأثرية وبالحجة العقلية صار إماما في هذا الشأن، وتوسع جدا رحمة الله عليه، بحيث إنك لا تجد رجلا على الإطلاق تحدث في نقد المقولات وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة كشيخ الإسلام ابن تيمية. حتى إن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمة الله عليه تكلم في كل شيء، ولكن كلماته كلمات إيه؟ تجدها مجملة تحتاج إلى تفصيل ونقولات عنه، لم يصنف تصنيفا حافلا لمناقشة المبتدعة، ومع أنه ليس على ما أظن على حسب علم الضئيل لا توجد مسألة إلا ولأحمد بن حنبل فيها كلام، ولكن كلام أحمد يحتاج إلى إيه؟ إلى بسط، نظرا لأن كلام السلف كان قليلا مليء البركة، لكن كلام المتأخرين يدندنون حول كلام السلف ويشرحونه. فابن تيمية شرح وفصل لأمثالنا، لكنه من معين أهل السنة والجماعة الأخلص. يعني ابن تيمية لم يأتي بجديد، إياك أن تتصور أن ابن تيمية تتكلم في مسألة ليس له فيها إيمان، لأن ابن تيمية في زمنه لم يكن سلفا لأحد، بل كان معاصر، فهو يأخذ عن السلف ويحاج أهل عصره، فكيف يحاجون بقوله هو؟ وإنما هو يناقش ويفصل ويأتي بالأدلة من أقوال من؟ من أقوال السلف. ولكنه كان صاحب حجة بارعة، أوتي رحمة الله عليه، أوتي حجة وأوتي علما عظيما وإحاطة بتفسير القرآن وبالسنة النبوية وبآثار السلف الصالح، حتى إنه كان يأتي بآثار بالنسبة لمن كانوا يتبعون هؤلاء الأئمة كانت جديدة عليهم نظرا لاطلاعه الواسع، كان مطلعا اطلاعا واسعا. والرجل نقرأ من كتبه الآن فنجده ينقل عن الأئمة السابقين من الكتب التي أسندت، من الكتب السابقة كالأجر وغيره التي أسندت وأتت بالنصوص مسندة. هل وجدنا ابن تيمية أتى بأثر وزاد فيه أو نقص منه؟ أبدا، الرجل كان يكتب بأسلوب أهل الحديث، كان صادقا وكان محررا للمذاهب تحريرا عجيبا، ولا يكذب ولا يفتري على أحد من المخالفين أبدا، وكان ينقل من كتبهم، ينقل أقوال أصحاب الفرق من كتبهم هم. فكان ولذلك وجدنا ابن تيمية يعاديه أناس كثيرون، أعداء ابن تيمية، أعداء ابن تيمية منذ عصره ومن بعد عصره إلى عصر الناس اليوم أعداؤه كثرة كاثرة. ما وجدنا واحدا يتهم ابن تيمية بالكذب أو بالتدليس أو بالنقل المقطوش أو بأنه افترى على أحد من الناس، بل افتري عليه هو وما افتراه على أحد. ما اتهم ابن تيمية أبدا بالكذب ولا بالتدليس ولا بأنه لوى كلام الناس أو نقله بطريقة مهمة، كان متفقا عليه عند الموافق وعند المخالف أنه ثقة في النقل رحمة الله عليه، ويحرر أقوال الفرق وأصحاب المقالات تحريرا دقيقا رحمة الله عليه. المهم، يقول الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك المحرمات كلها. صح، الإيمان المطلق يعني أنك أنت إيه؟ تأتي بكل ما أمرك الله عز وجل وتنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمر به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله. صح ولا غلط؟ وهذا من تزكية الإنسان. أنتم صحيحين ولا لا؟ صحيحين ولا لا؟ اشرب. عايزين نركز في كلام الأئمة علشان نخرج فاهمين الكلام اللي بيقرأ علينا إن شاء الله. يقول: الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله، صح، وترك المحرمات كلها. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار عن الإيمان المطلق، يبقى الرجل ده عمل إيه؟ زكى نفسه، مش كده ولا لا؟ قال: فقد شهد لنفسي بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمر به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله. وهذا من تزكية الإنسان النفس وشهادته لنفسه بما لا يعلم، ولو لأنك لا تعلم حقيقة الأمر عند الله. ولو كانت هذه التزكية صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال، ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة، فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال. هل يستطيع أحد أن ينزل نفسه جنة؟ يستطيع حد؟ لا. قال: وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء فبمعنى آخر. يبقى الذين عامة السلف معظمهم حينما كانوا يستثنون كان إيه؟ بهذا المعنى، وبهذا لأن الإيمان المطلق إنك تأتي بكل ما أمرت به وتنتهي عن كل ما نهيت عنه. فهل أنت فعلت هذا؟ من منا يدري أنه إبادات سكيل النفس؟ ولو كنت كذلك لشهدت لنفسك بأنك لو مت على هذه الحالة لكنت من أهل الجنة. من يستطيع أن يشهد هذه الشهادة ولا الصحابة الكرام؟ صح. ولذلك كان في الصحابة مشهود لهم بالجنة وهم يسيرون على الأرض، كالعشرة المبشرين بالجنة وكثابت بن قيس بن شماس وغير هؤلاء الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم إيه؟ في الجنة، من أهل الجنة. واضح؟ يبقى ده مأخذ عامة السلف، عرفنا الوجه الأول. ويقول في موضع آخر: ومراد السلف من ذلك الاستثناء إن لكونه لا يقطع بأنه فعل الواجب كما أمر الله ورسوله فيشك في قبول الله لذلك فاستثنى لذلك، أو للشك في العاقبة، أو يستثني لأن الأمور جميعها إنما تكون بمشيئة الله، كقوله تعالى لا تدخل، ذكر الأمور الإيه؟ الأربعة اللي ذكرناهم في الأول، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مع أن الله علم بأنهم يدخلون لا شك في ذلك، أو لئلا يزكي أحدهم نفسه. إذا أجمل الأقوال الإيه الأربعة أو الوجوه الأربعة، وده في المجلد الثالث صفحة 289 من مجموع الفتاوى. قال المؤلف: وبعد معرفة المآخذ المجيزة للاستثناء يأتي ما يقابلها وهو بيان متى يترك الاستثناء ويمنع. يبقى إحنا قلنا إن عند السلف يجوز الاستثناء لوجوه أربعة. إيه هم؟ الخوف من التزكية، اثنين الخوف من عدم قبول الأعمال، ثلاثة الخوف من العاقبة، أربعة المشيئة، مشيئة الله العامة، حتى وإن كنت الآن تعلم إنك من أهل الجنة برضو إن قال لك الله الآن أنت من أهل الجنة وسألت تقول أنا من أهل الجنة إن شاء الله، صح ولا لا؟ نعم. قال: يبقى عرفنا المآخذ أو الوجوه المجيزة للاستثناء. العكس بقى، إمتى يترك الاستثناء أو يمنع؟ عند السلف. بنتكلم هنا في النور والنور المشرق اللي هو منهج إيه؟ أهل السنة والجماعة. نعم. يقول: فالاستثناء يمنع في حالة الشك في أصل الإيمان، يعني لو كنت هتشك يبقى إن شاء الله بمعنى الشك يبقى ما ينفعش، لأن الإنسان لابد يكون جازم بما أمر بالإيمان به، صح ولا غلط؟ قال: فالاستثناء يمنع في حالة الشك في أصل الإيمان أو الجزم بما هو معلوم ومتيقن، فهذان وجهان في ترك الاستثناء. نقوله الأول:
إن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه هل يجوز؟ لو شك يبقى كفر، مش كده ولا لا؟ لأن الإيمان هو الإيه؟ العقد الجازم. فإن تردد وأصبح في شك هل ينفع؟ ما ينفعش التردد في مثل هذه الأمور. إن نظن إلا ظنا وما نحن لمستيقنين، ينفع؟ والعياذ بالله. كما يأتي في القبر ويسأل الإنسان من ربك وما بك، يقول كانوا يقولون قولا، ده كلام مترددين، ما ينفعش. الأول إن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه. الحالة الثانية أو الوجه الثاني الذي يمنع الاستثناء فيه، إن أراد الجزم بما يعلمه في قلبه من التصديق وأنه يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنه مقر، وكالجزم بأنه مؤمن في الظاهر ظاهري الإيمان، وبأنه أتى بأصل الإيمان دون كماله وبدخوله فيه دون تمامه. يبقى أتكلم عن أصل الإيمان. يبقى أنا لما تيجي تسألني عن هذا الأمر، وإما أن أكون مؤمنا وإما أن أكون الأخرى، مش كده ولا لا؟ لأن هنا لما تيجي تسألني عن أصل الإيمان، لو أنا استثنيت بنية عدم التزكية، طب ولو ما زكيتش نفسي في هذا الأمر يبقى بتهم نفسي بالإيه؟ بالكفر، مش كده ولا لا؟ لا، أزكي نفسك بدي، أزكي نفسك بكونك إيه؟ مسلم، لأنك معك أصل الإيمان، تمام ولا لا؟ فما ينفعش، لأنك بتتكلم عن أمر، بعد كده تتكلم عن المآل والآخرة وحكم الله عز وجل فيك. ما أنا مادام بقول أصل الإيمان، يعني بقول يا ربي أنا بإذن الله تبارك وتعالى في يوم من الأيام سأنجو، في يوم من الأيام، لكن إحنا بنتكلمش عن إنك تدخل الجنة من أول يوم، هذا ما نرجوه وهذا ما نتمناه، ولكن نحن نوقن بأننا معنا إيه؟ ها؟ أصل الإيمان. ما هو إما أصل الإيمان هو الذي خلقكم فمنكم إيه؟ كافر ومنكم مؤمن، مفيش منزلة منزل بين المنزلتين، مفيش هنا منزلة بين المنزلتين، مفيش تردد هنا. إما أن تجد من نفسك أنك مؤمن، واحد يقول الله هو أنت أحسن من السلف الصالح يا مولانا ولا إيه؟ الذين كانوا يخشون على أنفسهم من النفاق. نقول كانوا يخشون على أنفسهم النفاق الأكبر ولا الأصغر؟ الأصغر مش الأكبر، لأن النفاق الأكبر المنافق، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، ولذلك كانوا يقولون آمنا بالله ورسوله وهم في أنفسهم لا يؤمنون لا بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمنون بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح؟ يبقى الرسول لما جاء عن السلف الذين كانوا يخافون على أنفسهم النفاق، هل كانوا يخافون على أنفسهم النفاق الأكبر ولا الأصغر؟ الأصغر مش الأكبر، لأن الأصغر ما يخلو منه أحد، اللي يشوع بالكفر، مش كده ولا لا؟ اللي الذنوب. نعم. يقول يبقى الوجهين، الوجه الأول إن أراد المستثني الشك في أصل إيماني يمنع من الاستثناء، وإن أراد الجزم بما يعلمه في قلبي من التصديق وأنه يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنه مقر وكالجزم بأنه مؤمن في الظاهر وبأنه أتى بأصل الإيمان دون كماله وبدخوله فيه دون تمامه، يقول شيخ الإسلام في هذه الحالة في كتاب الإيمان المجلد السابع صفحة 375، يقول وهذا لا يمنع ترك الاستثناء إذا أراد أني مصدق، فإنه يجزم بما في قلبي من التصديق ولا يجزم بأنه ممتثل لكل ما أمر الله به، صح ولا غلط؟ يبقى بيجزم بالتصديق لكنه لا يجزم بأنه إيه؟ ممتثل لكل ما أمر الله به، اللي هو إيه؟ الإيمان الإيه؟ المطلق الكامل. وكما يجزم بأنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت لو سويت بحب ربنا وبحب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لو لم يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لما كان مؤمنا، ده أصل الإيمان. فإنه يبغض الكفر، وكما يجزم بأنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبغض الكفر ونحو ذلك مما يعلم أنه في قلبه. ولذلك لابد، خلي بالكم، ممكن يكون بعض مسلمة في عصرنا لا يعرفون هذه الحقيقة، أنك طالما أحببت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لابد من العكس،
انك انت تبغض الكفر واهل الكفر، تؤمن بالله تكفر بالطاغوت. ما ينفعش ايمان بالله مع ايمان بالطاغوت، فلازم الكفر بالطواغيت التي تعبد من دون الله عز وجل، تكفر بكل ما يعبد من دون الله، تكفر بالانداد. لا اله نفس الألوهية عما سوى الله، إلا الله إثبات الألوهية الحق لمن؟ للحق وحده لا شريك له، مش كده ولا لا؟ يبقى ركن كلمة التوحيد تخلية وتحلية، طهارة تنزيه. يبقى لابد انك تتطهر الأول من الشرك وأضرانه، لأنك لو كان لا يجتمع الشرك الأكبر مع التوحيد في القلب يأتي على أصل الإيمان والتوحيد بالإبطال. ولو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، وجاء الشرك الأكبر في القلب يأتي على كل الإيمان بالإبطال. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يبقى لابد، فمن يكفر بالطاغوت لا إله ويؤمن بالله إلا الله ركن الثاني، مش كده؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى المنجية، والله سميع عليم. واضح؟ وكذلك إذا أراد أنه مؤمن في الظاهر فلا يمنع أن يجزم بما هو معلوم له، ظاهر الإيمان ولا ظاهرك البعيد الكفر؟ ما ظاهرك الكفر يبقى واحد مع الأصاليب، مش كده ولا لا؟ يسجد للأصنام، لكن دي ظاهره الإيمان. أيوه ظاهر الإيمان، وموحد بالله سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ يبقى بتتكلم عن الظاهر مؤمن، مش كده؟ ويقول: وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن فيصح إذا عنى أصل الإيمان دون كماله والدخول فيه دون تمامه. أيوه دخلت فيه، أيوه مؤمن بمعنى الدخول في الإيمان، أيوه مؤمن بمعنى أصل الإيمان، لكن مؤمن بمعنى الانتهاء والتمام والكمال لا، مؤمن بمعنى أتيت بكل ما أمرت به وقبل مني لا. ويقول: كذلك كل دين خلاف عن شيخ الإسلام. ولهذا كان من جواب بعضهم إذا قيل له: أنت مؤمن؟ قال: آمنت بالله وملائكتي وكتبي، فيجزم بهذا ولا يعلق. ما ينفعش يقول آمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خيري وشري إن شاء الله. وذلك هيجي هنا مسألة مهمة، انه لما يجي يرد يقول لك: الله، انت لما تيجي تقول انت طالق ان دخلت الدار، او انت طالق ان بعلق طلقوها بايه، مش كده ولا لا؟ طب لو قال لزوجته لزوجي انت طالق ان شاء الله، تطلق ما تطلقش؟ يبقى لا ينعقد العقد اذا ايه، ها، اذا تعلق بالمشيئة، مش كده ولا لا؟ يبقى ازاي تقول انا مؤمن ان شاء الله ويبقى ايمانك حقيقي؟ يبقى معناه ان كما لم يصح الطلاق طالما تعلق بالمشيئه لا يصح الايه الايمان اذا تعلق بالمشيئه. يا ما عرفتوش الفرق بين الاثنين، دي حاجه ودي حاجه. لو جاء واحد لسه كافر وقلت له قول انا مؤمن، قال لك انا مؤمن ان شاء الله، او اشهد ان لا اله الا الله ان شاء الله، واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله، بقول له لسه ما اسلمتش. تسلم على الجزم، على الجزم، انك تقولها ايه جازم بدون واخدين بالكم ولا لا؟ لانك بتنشي. هناك فرق بين الانشاء والاخبار. الانشاء اما اقولك اشهد ان لا اله الا الله وانا لسه بدخل في الاسلام، ده انشاء ما ينفعش فيه الايه الاستثناء. زي ما قلنا انت طالق ان شاء الله لا تطلق، فلو قال لي انا مسلم ان شاء الله نقول له خلاص لما يشاء ربنا عز وجل هتجيلنا تاني تقول لنا بقى كلمه الشهاده بدون تعليق، لما يبقى يشاء ربنا سبحانه وتعالى. واضح؟ لكن انت هنا في داخل دائره الايمان، فلما بتسال هل انت مؤمن، والإيمان عندنا شعب متعددة، فنسألك عن كمال الإيمان وتمامه، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله لأني مش عارف إذا كنت كملت ولا لا. ده فرق بين ده وبين قضية الإنشاء. ده جاي الكلام ده جاي هننقله عن ابن تيمية بالنص إن شاء الله.
قال ولهذا كان من جواب بعضهم إذا قيل له أنت مؤمن قال إيه آمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسلي، ما يقولش إن شاء الله لأنه هنا إخبار، آمنت بالفعل، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله آمن، لكن أولئك هم المؤمنون حقا، يبقى إن شاء الله صح. ولذلك يسأل هل أنت مؤمن، يقول مؤمن إن شاء الله مؤمن أرضه، أو يقول آمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر بدون ذكر كلمة الاستثناء، أو يقول إن كنت تريد يفصل، إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي ومالي فأنا مؤمن، وإن كنت تريد قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إلى قولي أولئك هم المؤمنون حقا، وقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، إن كنت تريد ذلك فأنا مؤمن إن شاء الله. ولذلك لما الأعراب قالت الأعراب آمنا قل إيه لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا، مش كانوا منافقين ولكن الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لأن الآن دي الرابعة عشرة، الخامسة عشرة قال إنما المؤمنون الحقيقيون اللي انتوا بتدعوا انكم منهم بس انتوا لسه ما وصلتوش لإيمانهم، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وأولئك هم الصادقون. واضح؟ ويقول ومن جزم بما هو في نفسه في هذه الحال كمن يعلم من نفسه أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزم بما هو متيقن حصوله في نفسه فهو محسن في ذلك. يبقى الذي جزم بدون استثناء ويقصد الشهادتين وبأن قلبه مستقر بتصديق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو محسن في ذلك ولا يطالب بالاستثناء. خلاصة القول أن حكم الاستثناء متعلق بدوافعه ومتعلق بمراد المستثني به، المستثني به على التفصيل الذي تقدم. وبالله التوفيق نتمم القول في هذا الباب، دي كانت افتتاحية إن شاء الله وتقرير سبب الخلاف والخلاف بين الأقوال وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة. اتضح الأمر عشان نناقش أقوال المخالفين والشبهات التي أتى بها مرجئة الفقهاء والأشاعرة في الدروس القادمة لمشيئة الله تعالى. كما تعلمون أن الهدف من درسنا شرح للطحوية التوسع في كل أبواب العقيدة بمشيئة الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن نكون ممن يعني ينافحون عن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأخ اللي بيسأل هل يرى الله في المنام على حقيقته نور ضخم؟ لا، انت بقى تجيلنا ان شاء الله بعد اسبوع كمان في درس الجمعة هنتكلم عن الرؤية وحقيقة التعبير بعد ان انهينا القول في تفسير سورة يوسف عليه السلام. سنتحدث بمشيئة الله تعالى عن احكام التعبير واحكام الرؤية على مذهب اهل السنة والجماعة بمشيئة الله تعالى من الدروس القادمة. اخي بيقول الشيخ عبد العزيز لبنز يعذر بالجهل كما يقول احد الدعاء. والله يا اخي تقرير مذهب علماء نجد عامة علشان ما تخشش، لان احيانا يقال عنهم قول يعني الائمة دول عشان يفهم قولهم في مثل هذه الامور يجمع. فاحسن من تكلم في الامر بتوسع وابانة عن مذهب علماء الدعوة النجدية السلفيين وهم علماء السلفية بحق في هذا العصر، ارجعوا الى كتاب كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب بشرح العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، أتى على المسألة واقرأه إن شاء الله وما تحاولش إنك أنت تنكش في المسألة، ما تنكش بقى كتير عشان ما تشتتش نفسك، اقرأ هذا الكلام وعض عليه بالنواجذ. والله يا أخي كنا قديما في مسألة العذر بالجهل دي نقرأ لده، نقرأ كلام تاني، ده يجي لنا كلام من هنا، يحدث كلام هنا، تنقض المسألة هنا. ما أثلج صدورنا إلا ما قرأناه عن ابن العثيمين رحمة الله عليه. وأنا أتكلم عن مسألة يعني من حوالي 30 عاما وإحنا بنتكلم فيها أو أكتر. هذه المسألة يعني جيلنا والجيل اللي قبلنا اتكلموا فيها وكانت مسألة فتنة في زمان الناس. انا شخصيا المسألة دي ببحث عنها من اكثر من 30 عام، مسألة العذر بالجهل. ما اثلج صدري من علماء الدعوة النجدية، وإلا كلام السلف واضح في المسألة، خلي بالك كلام السلف واضح جدا في المسألة، وشيخ الإسلام ابن تيمية وأوضحه تمام الإضاحة. لكن كانت المشكلة فيما ينسب إلى علماء الدعوة الإيه؟ النجدية في السعودية. ما أثلج صدورنا أكثر مما قرأناه عن إمامنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه القضية رحمة الله عليه، وأسكنه الله فسيح جناته، هو وسائر علمائنا، إنه على كل شيء قدير. الأخ اللي بيسألني عن الأصل في تعزية النصارى، هل هو جائز أم لا؟ يا أخي ارجع إلى، عشان ما يبقاش الإجابة سريعة، إلى ما قلته بتوسع في كيفية معاملة أهل الكتاب في تفسير سورة التوبة في الكلام على أحكام الولاء والبراء. تكلمنا عن أحكام أهل الذمة، يعني مش هقول كاملة، ولكن حاولنا أن نستوعب الأمور التي يحتاجها الناس في زمانهم المعاصر، فارجع إليه علشان ما يكونش الإجابة يعني مختصرة. الأمر الثاني من المسائل الآن التي تحدث حولكم مسائل سياسية، فلا يعني احنا خدنا على أنفسنا في الفترة الأخيرة ان احنا ايه نرمي خلف ظهورنا ودبر آذاننا ما يحدث في دنيا السياسة، لأنه للأسف يعني أنا في نظري إن الأمر سينكشف قريبا بمشيئة الله تبارك وتعالى، وستنكشف الغمة عن أهل السنة قريبا جدا بإذن الله تبارك وتعالى. فلا نريد أن نشغل أنفسنا بهؤلاء، بوجهة نظري قد يخالفني فيها البعض وقد يوافقني فيها البعض، ولكن أرى الآن إن واجب الوقت بالنسبة لطلبة العلم أن يستفيدوا من هذا الوقت علما وعملا وتعليما، علم وعمل وتعليم، لكن لا ننشغل بهم لأنهم سينشغلون بأنفسهم. واصبروا عليهم لأن الدنيا تفرق والسياسة تفرق والكراسي تفرق، فلا تشغلوهم بكم، وإنما اشغلوا أنفسكم أنتم بالعلم والعمل والدعوة، فعن قريب سينكشف الغبار وسنرى تحت الآتي فرسا كان أم حمار. قلت الكلام ده ليه بعد كده؟ الأخ اللي بيسأل عن في تدليس محمود أو تدليس مذموم، لا، جميع التدليس مذموم، اسمه حتى اسمه قبيح. أما بعض أهل العلم الذين ينسب إليهم التدليس من أئمة الرواية فهذا هو مذموم، ولكنهم وقعوا فيه فلم ترفض روايتهم ولم يعني يقدح في عدالتهم إلا إذا كان تدليسا فيه والعياذ بالله لف ودوران من أجل أن يروى أو يقبل الخبر عن إنسان كذاب أو عن إنسان ساقط العدالة. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني إن كان هذا هو المقصود فهو نوع من الإيه؟ من الكذب. والذين كانوا يعرفون بالتدليس الفاحش كان العلماء يطعنون فيهم هم ويجرحونهم هم، أما الذين كانوا يدلسون تدليسا خفيفا، وكل أنواع التدليس مذموم لا عذر لأحد، ولكنهم كانوا لا يجرحون هؤلاء العلماء نظرا لإمامتهم، ثم أنهم كانوا لا يهدفون، لم يكن هدف العالم الذي يدلس كالحسن البصري أو غيره وهو إمام كبير الهدف أنه يروي عن رجل مثلا كذاب أو شيء من هذا القبيل ثم يدلس حتى تروق البضاعة المكذوبة، هذا أمر لو حدث لكان هذا الروم مطعون فيه هو نفسه، لكنهم كانوا أئمة، فهؤلاء كانت لهم أسباب معينة وكانوا يحسنون الظن بمن دلسوا عنه، خلي بالك، ويحسن الظن به ويعدله، ولكن ربما أنظر إلى أنه لو ذكر اسمه صراحة لم تقبل روايته، هو ممكن يكون عنده ثقة في أن هذا الخبر الراوي لا يكذب أو عنده قوة ضبط أو ما شكل ذلك، ولكن العبرة كانت في مين؟ في أئمة الشأن، هم الذين يقبل قولهم في هذا الأمر. لكن جميع أنواع التدليس إيه؟ مذموم. لكن هناك تدليس فاحش يجعل صاحبه مرفوضا، وهناك تدليس خفيف لا يؤثر في عدالة وفي دين وفي ثقة من قام به لأنهم كانوا أئمة. واخدين بالكم ولا لا؟ الأخ اللي بيسأل بيقول لي لا دعاء لا أسألك رد القضاء، هذا من باب الاعتداء في الدعاء. اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. يا أخي لا تتعلق، لا تقول هذا الكلام، ادعو الله عز وجل واجزم في الدعاء ولا تتفلسف، لأن هذا من دعاء. اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، يعني معنى ذلك أنه سيغير شيئا من قضائه سبحانه وتعالى. إما أن يكون هذا القضاء قضاء مبرم قضي فلا تتفلسف فيه، هيحدث هيحدث مش كده ولا لا؟ ما هو القضاء نفسه قضية بلطف أو بغير لطف، قضية مش كده ولا لا؟ فالمسألة واضحة. لكن أنت تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يدفع عنك هذا البلاء، فإن كان قد قدر أنه سينزل لا محالة، لأن هناك قضاء معلق على الإيه؟ معلق على الدعاء، فإن دعوته هيرد هذا. وفي قضاء حتى ولو دعوت قضى الله عز وجل ألا يمنعه شيء، خلاص يبقى أنت تدعو الله سبحانه وتعالى كما أمرت ولا تعتدي في الدعاء. جميل، نحن نقول بما قال به الرسول عليه الصلاة والسلام. تمام. الأخ دخل المسجد في سفر بعدين ده، دخلت على جماعة تانية تصلي جماعة تانية، في أصح أقوال أهل العلم إن الأمر جائز إن شاء الله الجماعة الثانية، لكن اللي يدخل عندنا هنا ويعمل جماعة تانية إياه أن يرفع صوته، لأن في بعض الناس يفتكر نفسه بيصلي صلاة العيد ويقرأ ويعلي صوت. يا عم يفضل احنا صابرين ومستنيين، طب خفف خفف، اقرا سوره قصيره وخفف ووطي صوتك. يعني هل قول الله عز وجل لا تبخسوا الناس أشياءهم الفصال عند الشراء، خاصة نحن في مصر مشهورون بالفصال؟ لا، الصينيين أكثر منكم والإيطاليون، مش المصريين بس على فكرة، والطلاينة والصينيين، يعني ما مش دايما عايزين تفسونا كده يعني، لا كفاية عندنا حاجات كتير مشاكل. وكثير من البائعين، ما هو البائع بيغلي عشان عارف انك هتفصل، واخد بالك؟ فانت لا تبخس الانسان، انت عارف سعر الحاجه، ما تجيش تبقى الحاجه اقول لك مثلا دي بكام، ب 100 جنيه تقول لك خدها بخمسه، هو انا كنت فارقها؟ انت لو قال لك تعرف على طول ان هو خبطها. ما هي كده مش كده ولا لا؟ يعني حاجه ب 100 جنيه ممكن تقول له بكام، ب 90 يقول لك بكذا، وصلت ل 95 مش كده ولا لا؟ لكن لو قالكش ب 100 تقول له بخمسه، لو قال لك ايوه اذا فارقها على طول مش كده ولا لا؟ ما انت معروفه تكلفة الحاجة معروفة، والسوق مفتوح، وكل الناس بقوا يعني تجار، كل الناس بقوا عارفين. ده انت تلاقي الموظف دلوقتي بيجيب حاجاته وبيبيعها بالتقسيط، ده الناس كلها بقت تجار دلوقتي. أرجو ذكر أفضل التفاسير في قول إبراهيم عليه السلام ليطمئن قلبي. احنا قلنا إنه يريد أن يصل إلى إيه؟ إلى عين اليقين. هو يؤمن إيمانا عظيما في قلبه بأن الله يحيي الموت، لكنه فرق بين أن يؤمن بالتصديق الغيبي وبين أن يرى بإيه؟ بعيني البصيرة، بعيني البصر. فحينما يرى بعيني البصر ها ينتقل إلى إيه؟ إلى عين اليقين. واضح؟ هو ده المقصود. ما هي شروط الإيمان؟ هل هي الأركان أم الشعر أم هي غير ذلك؟ يعني إيه شروط الإيمان؟ أنت خلطت ماشي، فأنا مش عارف أنت عاوز إيه بالضبط. أيوة مولانا، أنت صاحب السؤال، بس ده أنت قديم معانا يعني. ماشي. ايه شرطه بقى؟
ما انا عايز اعرف الشرط المقصود
بيه. لا الشرط ده خارج الماهيه، لو اتكلمنا بالاسلوب ده هنقول الشرط خارج الماهيه. ما احنا قلنا قضيه الاعمال وقضيه شرط الكمال وشرط الصحه دي بعدناها عن نطاق الدراسه تماما، لانها مساله موهمه. احنا بنتكلم الايمان له اركان. أركان الإيمان إيه؟ أركان الإيمان ها؟ لا لا لا، أركان الإيمان هو خليك معايا، أركان الإيمان القول والعمل. لو جينا نتكلم عن أركان الشيء اللي يصدق به، يبقى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، واضح؟ لو جينا نتكلم عن ماهية الإيمان، أركان الماهية بتاعت الإيمان، فهو قول وعمل، اللي هو الاعتقاد والنطق والأعمال بالجوارح، مضبوط؟ لو جينا نتكلم عن تكوينها مما تتكون من 70 شعبة، بعض الشعب في القلب وبعض الشعب على اللسان وبعض الشعب على الجوارح، تمام؟ ولذلك الرسول الشيخ الإسلام يقول العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الإمام ابن القيم لما أراد أن يشرح قوله إياك نعبد في مدارج السالكين تحدث عن أنواع العبوديات التي تكون على القلب وتكون على اللسان وتكون على الجوارح، العينين والأذنين، كل الجوارح تكلم عنها بتوسع رحمة الله عليه، واضح؟ الإيه؟ من قال هذا؟ قلت أنا إيه؟ قلت إيه؟ متى قلت هذا؟ متى قلت هذا؟ لا 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 أتذكر، لا أتذكر، لأن احنا كنا بنشرح قضية الشرط وقلنا إن الشرط خارج الماهية، فحاولنا إن احنا نشرح وقلنا ما يؤثر عدمه في العدم، مش كده ولا لا؟ ما يؤثر ولا يلزم من وجوده الوجود، ومثلنا له عشان كنا نهدف من وراء ذلك الى ابعاد قضية ان العمل شرط صحة وشرط كمال، وندخل فيه الدوامة اللي جعلت بعض اهل السنة يختلفون. اتفضل يا خالد. الامام ابن القيم لما اتكلم في المسألة دي، لما كان بيتكلم عن الصلاة بيقول هل هي جزء من الايمان فهي شرط صحة بحيث إذا، يعني عايز يقول إن الجزء ده شرط صحة بحيث إنه، بس ما بيتكلمش برضه بالشرط اللي هو يعتبر خارج الماهية. خلي بالك، ما احنا عاوزين، أنا حبيت أبعد تماما عن قضية الشرط، لأن وجدنا الشيخ ابن صالح الفوزان الآن يقول الشرط خارج الماهية، فما ينفعش إنك تقول عن العمل الجوارح شرط صحة ولا شرط كمال، فهندخل في ده. ولذلك من الأفضل إبعاد قضية الشرطية تماما، لأنها توهم. اللي يقول لك إن العمل شرط صحة أو شرط كمال يجي بعده ولا لا، طب كلمة شرط دي عند الأصوليين تعني خارج الماهية، يبقى معنى كلمة أخرجتم العمل من مسمى الإيمان، فهندخل في مشكلة. واضح المسألة ولا لا؟ فذلك أبعدنا أنفسنا تماما عنها، وعايزين ما نخرجش عن عبارات السلف، لأن أصبح خلاف كبير بين من ينسبون الى السنة بسبب هذه الاصطلاحات، صح؟ نعم. اخذنا بنصيحة بعض علمائنا الكبار بابعاد هذه المصطلحات كلية اللي الحادثة، ونتكلم بكلام السلف الصالح، تمام كده؟ نعم. اخونا اللي بيسألني انه من شبرا الخيمة وبيسأل عن بعض اهل العلم في شبرا، هو الاخ محمد عبد الرؤوف، انا اعرفه جاء تاني هنا، هو اخ فاضل يعني منهجه طيب،
وكذلك الشيخ سامي العربي ابو حفص رجل فاضل وعلى السنة، والتقينا به هنا ايضا اخ فاضل وعلى السنة، يعني لا نعلم عنه الا كل خير، سواء الشيخ سامي العربي او الاخ محمد عبد الرؤوف، وفي فرق بين الاثنين في الطبقات. الشيخ سامي كبير، يعني رجل له قدم كبير ومحقق، اما اخونا الشيخ محمد عبد الرؤوف فهو اخ من طلبة العلم، لازم طلبة العلم يفرقوا يا اخواننا بين طبقات الناس، لان قضية الفرق التفريق بين الطبقات دي خطيرة جدا. يعني وجدنا بعض الناس حينما يتكلمون مثلا يجعلون الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي في رتبة الشيخ الالباني وابن باز، هذا خطأ جسيم. الشيخ مقبل شيخ بالنسبة لنا احنا، شيخ وعالم وعلامة لا ننقص من قدره، ولكنه ليس من طبقة الشيخ الالباني ولا ابن باز ولا ابن عثيمين، بل هو من طبقة ايه؟ تلامذتهم. واخدين بالكم ولا لا؟ هو من طبقة الشيخ ربيع المدخلي. فالشيخ ربيع والشيخ مقبل يعتبروا من تلامذة الشيخ الالباني والشيخ ابن باز. خلي بالكم من الامر ده، مهم قوي، مهم جدا هذا الكلام، التفريق بين الطبقات. لان بعض الناس بيجي يقول لك الشيخ فلان ده من طبق، لا، لازم طالب العلم يحدد طبق. هذا الكلام ليس القصد منه الانقاص من قدر الشيخ مقبل كما يظن بعض الناس، لا. يعني انا علشان اجي اقول مثلا الشيخ الالباني علم الزمان، اقول ده من طبقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ لا طبعا، مش مش كده ولا ايه؟ يبقى لابد من تحديد الايه، طبقات اهل العلم يا اخوانا. اما الاسماء الاخرى التي ذكرها الاخ الذي من شبرا الخيمه فلا اعرفهم، الشيخ حمدي السيد والشيخ طارق عبد الرازق، انا لا اعرفهم يعني، وعدم معرفتي بهم لنقص علمي، ليس انقاصا من قدر الناس، فنحن لا نشهد الا بما نعلم. الاخ بيقول نريد كتاب في مصطلح الحديث ميسر ومبسط، عليك بالبيقونية وشرحها لأحد من أهل العلم مثلا، وليكن شرح الشيخ علي الحلبي. يعني الشيخ علي الحلبي شارح البيقونية شرحا طيبا، والشيخ ابن عثيمين، طبعا الشيخ ابن عثيمين له شرح مكتوب ولا مسموع؟ أنا أعرف إنه مسموع، نزل مكتوبا، نعم، ارجع إليه فهو أولى. وكذلك ايضا في اصول الفقه ارجع الى شرح الورقات للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. انت بتقول لي جامع في اصول الفقه، لو عايز جامع يبقى ارجع بقى لشرح كتاب اصول الفقه لابن عثيمين، كان له رسالة وشرحها، هو الف رسالة ثم شرحها ابن عثيمين جامعة على ما اظن، ارجع اليه، يبقى عليك بالشيخ ابن عثيمين. بعض الاخوة يقول لك عادل السيد الآن يزكي فلانا من الناس، نحن نتكلم عن علم الحديث والمصطلح، واضح الكلام ولا لا؟ نتكلم عن علم الحديث والمصطلح. فطبعا لشيوخ مدرسة الأردن قدم راسخة في هذا الأمر، لا تسلب منهم ولا يظلمون، مش كده ولا لا؟ لأنهم كانوا تلامذة لعالم العصر الشيخ الألباني، وقد تجدون عند الشيخ